السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ صلى الله عليه وسلم رسالة ربه وأدى أمانته، نصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا ضال. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه النبي القرشي الهاشمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا يا ربنا دوما وأبدا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك وجموع المحبين لله ورسوله يؤمنون على دعائي، اللهم من أراد بمصر خيرا تعلم ذلك أنت من نيته، اللهم وفقه لكل خير وخذ بناصيته إلى كل خير وأعنه يا ربنا على كل خير، فأنت المستعان وأنت بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. ومن أراد بمصر سوءا وأنفق المال ليصد عن دينك وليثير الفوضى في هذا البلد وليثير الاضطرابات في هذا البلد سواء كان من داخلها أو من خارجها، تعلم ذلك أنت من نياتهم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا استفرجت به فرجت، اللهم إنا نسألك أن تفضحهم على رؤوس الأشهاد في الدنيا والآخرة، ولا تحقق لهم أبدا غاية ولا ترفع لهم أبدا راية، وأرنا بقدرتك وجبروتك فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية، إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم ليس لهذه الأزمة من دونك كاشفة. اللهم اصرف عنا شر كل ذي شر وشر كل مكروه وسوء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، الاثنين، 6 جماد الأول من شهر الله، جماد الأول 1434 من العام الهجري الموافق 18 مارس 2013 من العام الميلادي. استفتأنا بعد مؤتمر الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، هل تتوقع أن تتغير المعادلة في الشارع المصري؟ نعم، لا، لا أدري. طبعا أنا عملت الاستفتاء ده لأنه الحقيقة مقالين في جريدة المصريون، مقال الأستاذ محمود سلطان ومقال الأستاذ حسام فتحي، الأول اسمه قبل أن يحترق البيت كله، والثاني اسمه سنوات الدم والنار. الحال مقالين بيتكلموا ويصفوا مؤتمر الشيخ حازم وتحالف حزب الراية مع بقية الأحزاب الإسلامية بأنه كان مؤتمر أشبه بحريق. الأستاذ كمان سلطان زعلان جدا وبيقول أنه الخطاب اللي كان في مؤتمر الشيخ حازم يمثل أسوأ دعاية كارثية لأنصار الرئيس مرسي، لقد انتفخت أوداج البعض وسخن الكلام ووصل إلى تخوم التهديد بحمل السلاح في الشوارع ضد المعارضين للرئيس. طبعا مما لا شك فيه، لا أدري في هذه الفترة بالتحديد الإعلام ما زال مصرا أن يحمل وجهة النظر الواحدة ولا يرى إلا بعين واحدة. يعني الذين انتقدوا خروج الإسلاميين أحيانا عن شعورهم بكلام قد يصيبون فيه وقد يخطئون، لكن لا ينظر أبدا أبدا إلى الطرف الآخر، شايف أن الطرف الآخر لا يتحمل أي مسؤولية. الطرف الآخر لما بيتكلم، ودعوني أقول لكم أنه أنا عندي أخبار من قلب جماعة الإنقاذ وبيطلعوا كده بمنتهى التبجح على الشاشات، يقول لك لا يخش ميدان التحرير هنكسر رجله. طيب أليس هذا نوعا من أنواع البلطجة؟ أو أليس يعني دي مش بلطجة ولا ممكن تسموها إيه؟ اللي هينزل ميدان التحرير هنكسر رجله. أستاذ جمال سلطان الحقيقة شايف أنه لم يعد ينقص سوى إشعال عود ثقاب سياسي صغير لكي تتحول البلاد إلى حريق. ونفس الكلام على طول مباشرة وراه الأستاذ حسام فتحي اللي عمل مقال سنوات الدم والنار، بيقول الحقيقة احنا ليه مش راضين بالتعايش السلمي بين أطياف الوطن الواحد، وبيتكلم عن تجربة الجزائر، وبيقول مع الاحترام الكامل لآراء ودعوات الشيخ حازم فإن كل المعطيات تؤكد أن الشارع المصري بعد الثورة غير مهيأ على الإطلاق لوجود جماعات على طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيء اللي بيحزني جدا أن يطلع صحفيين نحسب أنهم محترمون ونحن متأكدون من هذا، لكن تلاقيه يجري وراء شائعات من صحفية رويبضة على صحفية رويبضة والدنيا ماشية. فين جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نفس النغمة واللبانة السخيفة. يا أخي يريدون أن يصدروا إلى الناس كراهية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أنها ثابتة بنصوص القرآن والسنة وثابتة بمساحات مختلفة بالإيد وباللسان وبالقلب، وفي حق مين تنفع وفي حق مين ما تنفعش، ولها فقه كبير واسع. كنت أتمنى أن يخرج مشايخنا ودعاتنا هم اللي أصلوا هذا الفقه في مسامع الناس، ما يخرجش صحفي، مع كل الاحترام للصحفي لأنه راجل دي مش أدواته، فلما دي مش أدواته يتكلم عن الشعيرة بشكل يخليك تحزن، شكل يخليك تشعر بنوع من أنواع الجهل في التعامل مع معطيات سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أنك أنت تلاقي ريهام السهلي في قناة المحور حاجة تخليك تضحك. بعت لي بيقولوا لي أن الست طيبة دي الله يهديها ويصلح حالها بتقول الرسول مش قدوتي أنا، الرسول قدوة الإخوان والسلفيين. ما أنا قلت لكم لو أن اللطم على الخدود يجوز في حق مسلم أو مسلمة كل يوم أطلع لطم ساعتين على اللي بيتقال. يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا خطاب من ربنا للإخوان والسلفيين. أما الليبراليين والناصريين واليساريين والشيوعيين والسافرات وغير المحجبات دول ما لهمش علاقة بالموضوع ده، مش خطاب ليهم، رسول الله ليس بقدوة لهم. عشان كده حتى بيصدروا لك دي ان هو يسب لك الدين، فلما تنفعل عليه يقول لك لا الاسلام ما قالش كده، تقول له ده واحد بيسب دينك، معلش انت رجل دين. طب انا عايز اعرف تجييف الوعي والتدليس الى متى سيتم بهذه الصوره؟ يا جماعه الخير، يا مسلمين، يا موحدين بالله في مصر وفي العالم العربي، قران ربنا في سوره ال عمران كلمنا عن خيريه هذه الامه، قال كنتم خير امه اخرجت للناس، أولها كده تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بل علمنا أن بني إسرائيل لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فيقول لك ماليش دعوة بحد، شفت واحد بيحضن واحدة على كوبري وبيعمل معاها أفعال خادشة للحياء، وقبل أن تكون خادشة للحياء تغضب رب السماء، ما تقربش منه ولا تفتح بقك معاه بكلمة، هو حر. كأن حديث السفينة اللي النبي كلمنا عنه وقال لنا صلى الله عليه وسلم هذا المثال الرائع على ناس حبوا يتعاملوا زي ما قلت لكم قبل كده بإتيكيت كمان وذوق، عارفين عملوا ايه؟ قالوا احنا والله بدل ما نقعد نطلع نزعج الناس الطيبين اللي فوق اون ديك دول في السفينه، نفضل كل شويه نطلع نملى ميه من البحر ونقول لهم يا جماعه ونخش بميه ونرجع بالجرادل ونعمل لهم قلق، ما نخلي عندنا شويه ذوق واتيكيت، احنا نعمل خرم تحت في السفينه كده ونجيب منه ميه، السفينه دي شايله الكل. فلو فوق قال لهم والله يعني احنا بنشكر ذوقكم واحترامكم لينا وحرصكم على راحتنا، اتفضلوا اعملوا في السفينه هذا الثقب وخدوا الميه. النبي يقول لو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا ولو تركوهم، مش هيهلك اللي تحت وينجو أندك، لا هلكوا جميعا. فما فيش داعي نقعد نصدر كره للناس عن جماعة الأمر بمعروف عن منكر، احنا ملناش دعوة الجماعة دي فين، لأن اكتشفنا انها وهم وسراب انتوا بتصنعوه. يصنع بقى من مخبرين أمن دولة، من مخبرين مباحث، ده موضوعكم، لان معظم اللي عارفين الشعيره دي اتعلموا على ايد مشايخ وسمعوا خطب وعارفين ان لها فقه، ومين اللي بايده يغير بالايد ومين اللي بايده يغير بالقلب ومين اللي بايده يغير باللسان، لانه مش معقول هكون قاعد في بيتي وتنزل بنتي مش محجبه ولابسه ستريتش ها وعريانه وتيجي تقول لي ما تامرش يا بنتك بمعروف بايدك، لا ده انا اكسر عظمها ما خرجهاش من البيت. ده لما يكون عند الانسان رجولة وخوف من رب، قال له قوا أنفسكم وأهليكم نارا، واحتراما لكلام رسول قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبدأ بإيه؟ قال فالرجل، مش الذكر، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. فمسألة إن شيخ حازم طلع ناس قال أنا ما سمعتش المؤتمر، لكن حتى لو انفعلوا بكلمة هنا أو هناك، هو انتوا اللي بيرضيكوا اللي بيحصل في الشارع؟ انتوا ساكتين عن اللي بيحصل في الشارع ومطنشين خالص على البلطجه وقله الضمير وعدم الانصاف مع وجود مرتزقه من الاعلام لا يرون الا بعين واحده؟ اجيب لكم شويه حاجات كده عشان تشوفوا بتوع العين الواحده دول. اسال الله جل في علاه ان يفضحهم ان لم يتوبوا ويراعوا ما يحدث في هذا البلد. البنت اللي اتضربت قدام مكتب الإرشاد طبعا ليل ونهار، ضحي خلفان بيتكلم بيقولك الاعتداء الإخوان على فتاة إهانة لكل مسلم، ده على أساس أن الدعارة اللي موجودة في دبي دي مش إهانة للمسلمين، إنما سيبك من ضحي خلفان ده خلاص ده موضوع تاني، إنما بتكلم على الإعلام اللي عندنا. اسماء محفوظ في أحداث مسبيرو دخل شاب مسيحي جوه المستشفى القبطي رزعها ألم على وشها خلاها اتثورت، خلاص أسماء تعمل ايه؟ احنا عارفين ان عندنا ناس بتحب تزايد على فكرة انا ما اقدرش اتكلم مسيحيين لا يقولوا فتنة طائفية بتاع، فيقول لك اتكتم واسكت. فقالت انا رعيت شعوره لانه الحقيقة الجيش عمل حاجات مع اخواننا في المسيحيين استفزتهم. هل خرج واحد من اعلام المارينز الوقح علق على ده وقال ازاي واحد يعتدي على بنت يضربها بالقلم مهما كان الاختلاف؟ محدش فتح بقه خالص. دكتور البلادعي يقول لك بتاع هل هناك من دولة مجاهد الكيبورد اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامله بما يستحق. مجاهد الكيبورد نزل تويتة على إيه اللي حصل؟ زعلان على إن الأهالي سحلوا اتنين وعلقوهم في المحله وما تعرفش ليه انفعل عن محله بالتحديد، عشان اوريكم الناس دول عندهم دجل سياسي غير مسبوق. فبقول للدكتور البرادعي يا دكتور قعدت ادور على تويتاتك وسلطاتك وبابا غنوجك ايام ما نفس القصه حصلت بالظبط بحذافيرها في اماكن كتير، ها مفيش ولا تويت حصل في يعني ايام مجلس العسكري ما فتحتش بقك بتويته واحده، رغم ان حصل برضه قتل البلطجيه وتعلقوا. طب هل انا بشجع على قتل البلطجيه؟ ابدا والله، لكن في مقابل ما بتلوم الناس دي روح قول لوزير الداخليه وقول لبتوع جبهه الانقاذ وقول لقيادات الداخليه المتواطئه على الامن في مصر ايه اللي دفع الناس تعمل كده مع البلطجيه؟ مع اني لا اجد اي مسوغ بقوله ولا بحرض على ان احنا نقتل بعض ونضرب بعض. يا بتوع الضرب بالقفا واليوتيوب والفضايح اللي عاملين تعملوها لبعض دي، بقول لكم لله سبحانه وتعالى قولوا لي مرفت مين؟ دي الاخت واقفه اللي هي يعني بيتكلموا عليها الناشطه، النشطه الفظيعه، النشطه الفظيعه، ماسكه مش عارف شومه ولا مسنوده على ايه، ومحسسني انها اسماء بنت ابي بكر الصديق، مع اني برضه ضد الضرب، انما بلاش قوي كده، بلاش قوي كده. يعني ما انفعلتوش على فتاه اغتصبت من 18 نطع قدام الاف الانطاع في ميدان التحرير لما اغتصبت اغتصاب جماعي، وما اتكلمتوش الا بعد اسبوع او 10 ايام، وبعدين فجاه فكرت نلبسها لمين؟ ده احنا شكلنا بقى وحش قوي وما بقيناش رجاله، فقال لك نلبسها للاخوان هم اللي اغتصبوا البنت. ويطلع واحد يعمل فيديو شاب سافل ما يتقالش عنه غير كده، يجيب واحد بيتخانق بلحيه مع بنت ويقوم مركب عليه صوت بالبق، وانتوا عارفين طبعا اعتراض بعض المصريين بصوت البق بيعمل ازاي، وباين التركيب، يقول لك اخواني يعمل ببقه حاجه البنت يعني، والبنت تطلع دي لفنديه دي المؤدبه جدا تقول لك الاخوان يسبلي الدين. طب ضربني ممكن اصدقها، انا موافق، انما سبلك الدين يعني؟ ده الصايع وهو بيسب الدين بيرجع ضميره بيأنبه ألف مره. فواحد اتربى يا سيدي وانت بتعتبروه خروف على السمع والطاعه، عمركم شفت واحد من الاخوان بيسب الدين او حد من السلفيين بيسب الدين؟ احنا معانا يعني الاستاذ احمد ابراهيم بخصوص المجاهده الفظيعه اللي الاعلام كله مقلوب عليها، والاخ ضياء رشوان بتاع رشوانه النقابه، الدنيا دي كلها. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ خالد.
اهلا وسهلا بيك يا حبيبي، اتفضل.
ربنا يبارك في عمرك. انا عندي شهاده، انا عارف ان انا ممكن اتضر، بس الشهاده دي بقولها لربنا، وربنا بقى هو ما حدش بيموت ناقص عمر يعني زي ما بيقولوا يعني.
نعم. انا هستاذنك بس قبل ما تقول لي الشهاده، انا عايز اوريكم يا جماعه الخير ايه، تعرضوا لي الصور اللي الثوار واقفين فيها مع بعض. الصورة دي حضراتكم اللي منزلينها على الفيسبوك برضو للناشطة، عادي جدا، احنا لا نركبها ولا هي دعوة بيها، انا بوريكم بس الناس اللي بتفصل بين قيم الاسلام واخلاق رسول الله في مسألة الحرص على العرض. انت لما تلاقي واحدة واحد حاطط دماغه عليها، واحدة تانية واحد ماسكها من كبسها وبتاع، انت مستغرب ليه لما تقعد تكلمني وتقول لي انها ممكن تكون سبت ولعنت واستفزت وعملت؟ ودي الصور قدامكم، كل صورة من دول فيها الاخت وهي لابسه حجاب، معرفش انهي حجاب ده اللي يخلي واحد حاضنها من ورا وحاطط ايده على رقبتها. انا عايز اعرف انتوا بتصدروا ايه للناس في الشارع؟ انتوا بتصدروا ايه للبنات في الشارع؟ بتصدروا لهم ايه؟ نفسي افهم. انا اسف، هو معايا الخط الاخ هيكمل كلامه، بس انا هتجنن. ايه علاقه الثوره ان اب يسمح لبنته انها تنزل يحضنها ناس ويمسكوها من يحط ايده على كتفها ودماغه على دماغها وايده في وسطها؟ وتفرجوا الصور اللي قدامكم، انا ما جبتهاش من عندي عشان نتقي الله ونحافظ على البلد دي شويه. والكلام ده بقوله الاعلام العار اللي اسمه مجدي الجلاد ومن شابهه من غلمان خالد صلاح في اليوم السابع. اتفضل يا استاذ احمد.
شيخ خالد، اولا هي متزوجه على فكره، وزوجها امبارح جه على قناه من القنوات ومستاء جدا من اللي حصل لها، بس انا عايز اثبت حاجه، والدليل موجود، مش دليل واحد، 500,000 دليل.
اتفضل.
امبارح اللي احنا نرفزنا كمصابين ثوره، انا مصاب الثوره انا وابني، ماشي؟ اللي خلانا اللي استفزنا امبارح ان الاستاذه ريم ماجد على قناه اون تي في جايبه الاستاذه خديجه والاستاذه ميرفت، وبتقول اللي عايز يعرف مين ميرفت موسى يسال اي مصاب ثوره. اولا ما حدش بيتحدث باسم مصاب الثوره غير ائتلاف مصاب الثوره على مستوى الجمهوريه المحافظات انتخبتهم في حضور المحافظين، دي نقطه. النقطه الثانيه، الاستاذه اللي عايز يعرف ميرفت موسى يروح القصر الايادي الفرنساوي لاي ممرض او اي بتاع في القصر الفرنساوي، الاحداث اللي حصلت قبل العيد الكبير بيومين لما حصل ضرب في القصر الفرنساوي من المصابين كان سببها شرب المخدرات داخل القصر العيني. الثاني من بعض المصابين البلطجيه اللي قافلين المجلس القومي دلوقتي بالسنج والمطاوي ماشي، وبيقولوا عليهم مصابين، واللي بتدعمهم الاستاذه ميرفت موسى. وانا انا راجل كذاب، بس انا عايز حضرتك اي حد يروح القصر العيني الفرنساوي ويسال اي ممرض عن ميرفت موسى في القصر العيني الفرنساوي.
كويس
اتفضل حضرتك.
نعم.
اولا سب دين بتشرب الكلام ده كله، دي حقيقه
الكلام ده على مسؤوليتك الشخصيه، انا ما اعرفهاش عشان البشر الرويبضه المرتزقه دول هيطلعوا ثاني يوم خالد عبد الله بيسوق سمعه الناشطه السياسيه والمتهببه الجهاديه. الكلام ده على مسؤوليتك. انا اعتراضي الشخصي لو ان جوزها راجل، اعتراضي الشخصي على كده، رجل يعرف معنى الرجوله والغيره على عرضه، انا ما اسمحش ان مراتي تقعد تتصور مع الشباب وكل واحد حاطط ايده على كتفها. ده وجهه نظري في ديني.
خالد بقول لحضرتك بتجيب ناس بتجيب لهم يشربوا مخدرات في قلب القصر العيني الفرنساوي يا شيخ خالد، الكلام ده على مسؤوليتي، وانا عارف ان انا ممكن اتضرر بس منهم، لان هي على علاقه بكل البلطجيه. ماشي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، الاخ احمد دومه المحترم ماشي، بيقول ان هو كان بيدافع عن الاخوان. قسما بالله حضرتك عارف شخصيا انا 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 علاقتي بالاخوان ايه. انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، انا هم في شارع وانا في شارع تاني خالص. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه، الاخ احمد دومه اللي هو كان بيدافع عن قدام عينيا في انتخابات 2010 ماشي، انتخابات 2010
نعم.
احمد دوم كان الاخوان المسلمين بياخدونا مراقبين على الانتخابات في انتخابات، وكان معايا احمد دوم في 2010، وكان بيشحنوا له كارت الموبايل ب 10 جنيه وياخد انا فاكر ال 20 جنيه دي دلوقتي من بتوع الاخوان المسلمين في ايده. ماشي. النهارده بقى عنده ايه احمد دوم؟ النهارده يا شيخ خالد ماشي، بقى في تسعيره في التحرير يا شيخ خالد. اليوم بقد احنا اقسم بالله يا شيخ خالد احنا ميتين من الجوع ومش لاقيين علاج لعيالنا، بس مش هنفضل ربنا 300 جنيه و500 جنيه اللي الواحد ياخدهم عشان يفضل ربنا ويخرب في بلده، ما ينفعش. النقطه بقى الاهم، انا ليا استغاثه من المجلس القومي للمصابين يا شيخ خالد.
اتفضل.
الاستاذ خالد بدوي لما جه المصابين عندهم في بعض البلطجيه وفي بعض الناس القذره المسجلين خطر اللي اتحطوا عن طريق المجلس العسكري. تمام. لما جه فلتر ابراهيم ابن طفل عنده 8 سنوات. تمام. كان بياخد العلاج، وبسبب ان انا ملتحق منع عنه العلاج من ساعتها لحد النهارده. تمام. بعد ما كنت باخد العلاج الطفل ده يا شيخ خالد اتمنع عنه العلاج عشان ما عملش تقرير الطب الشرعي بعد ما اتسجل في الصندوق، وخد 5000 جنيه ماشي بناء على اصابته. انا عامل بلاغ رقم 2483 للنائب العام. تمام. ولحد النهارده نيابه قصر النيل ما عرضتوش على الطب الشرعي. طب ده انا ذنبي لان نيابه قصر النيل مشغوله بالبلطجيه، وفي الاخر يا شيخ خالد بيخرجوا يا شيخ خالد، النيابة مشغولة بيهم وبيخرجوا. انت النهارده يا شيخ خالد لو حد من الثوار اللي موجودين دلوقتي في التحرير، انا اسف، جه قتلك وراحوا عملوا مظاهرة عند النائب العام، هيخرج ومش هيبقى ليك دية، لان دول ثوار، فما ينفعش يقتلوا ينهبوا يتباعوا يعملوا اللي هم عايزينه.
انا بشكر حضرتك شكرا. احمد ابراهيم معانا مسلمة شاهد عيان في المقطم. سلام عليكم يا مسلمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ خالد؟ ربنا يبارك فيك وفي القناة.
اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم.
انا بس كنت عايزه اقول لحضرتك ان انا احنا الاحداث اللي بتحصل بقى لها 3 ايام، كل بصراحه كل ما اشوف الموقف بروح اقعد هناك، ويعني مش بقعد يعني بروح بمشي، وبحبق حابه ان انا
تتابعي
يعني
عن كثر.
يعني
نعم.
عايزه بس اعرف، لان في التلفزيونات الدنيا مولعه وعمالين يقولوا الدنيا ولعه وكده، وانا من سكان المقطم وشفت الموقف قدامي. اول يوم لما قالوا الدنيا ولعه ومصر كلها قدام مركز الاخوان، كان كل الموجودين لا يزيدوا، لو احنا باقصى وافضل تقدير مش هيزيدوا عن 100 واحد.
كويس.
مش هيزيدوا عن كده. تاني حاجه، في منتهى التصرفات بصراحه، انا امبارح وانا معديه كانت الساعه 6، حاولت ان انا اشوف الموقف شكله عامل ازاي علشان اشوف يعني ما هم قالوا الناس دي، يعني الاخوان خرجوا وعنفوا وضربوهم والحركات دي. انا كنت ماشيه وشفت حبه ناس كده 10 على الاقصى تقدير، كنت ماشيه بعربيتي وشفت المنظر، انا استفزيت. ماسكين ورق شجر تمام، وعمالين يعملوا حركات كانوا بياكلوا حيوانات، يعني وحركات كده شكلها سخيفه جدا، لدرجه ان انا يعني
كانهم بياكلوا الخرفان بتوع مرشي زي ما بيقولوا يعني.
بالظبط كده. كنت عايزه والله ارجع اخبطهم بالعربيه بالثقه القولي، يعني لان الوضع مستفز، مفيش حد عنده دم هيقبل ان ده يحصل له، وما كانش في حد خالص من المركز بره.
نعم.
كان في شرطه وفي تكثيف امني جامد.
نعم.
النهارده نفس الحكايه، كنت ماشيه اراوند الساعه 6 كده، وكانت نفس الموقف، الناس ما كانش في حد خالص، تمام. وبعد كده كان في شرطه بس فهم عاملين، انا كنت ماشيه بالراحه جدا قدام المركز، فالشرطه بيقول لي في ايه يعني متبسمين بصراحه، كانوا يعني محترمين قوي اللي كانوا واقفين، وبعد كده بيقول لي في ايه يا حاجه وكده. فبقول له دلوقتي انتوا يعني خلصونا من الدوشه دي وقافلين علينا المكان، هم قافلين شارع ما يزيدش عن 10 يعني شارع بتاع ده بس، في شارع 9 فقافلين حاجه اراوند 20 متر كده من شارع شارع 9 الرئيسي في المقطم رايح جاي. اللي حاصل دلوقتي ان هم كل اللي عاملينه النهارده ما كانش مقفول، وانا واقفه مع الضابط او تبر رتبته انا مش عارفه هي ايه. اللي حاصل ان هو بقول له يعني خلصنا، فقال لي احنا بصراحه مش عارفين نعمل معاكم ايه، نقفل الشباك ولا نفتحه، احنا تعبنا يا مدام تعالي امسكي وزير الخارج الداخليه، احنا تعبنا من الناس نعمل يجي. قلت له اللي غلطان اضرب خدوه شيلوه، واللي مش كويس سيبوه. قال لي طيب ما هو اللي موجود دلوقتي كله، لو مسكنا حد بيقول لنا مسكتوه بهدلتوه واحنا اللي بنتاذي، لو سيبنا يقول لك متقاعسين. انا بصراحه حسيت ان هم هيلبس، صعب عليا ما اكذبش عليك، وهم ناس محترمه، كل اللي شفتهم النهارده من الشرطه كانوا محترمين جدا. الحاجه الثانيه اللي لفتت نظري جدا، كان في واحد بيصور من اعتقد جريده اسمها صدى البلد او صدى حاجه،
صدى البلد بتاعت ابو العينين، اتفضلي يا فندم.
اللي حصل ايه بقى؟ قال بقول له قال لي حاجه غريبه جدا جدا، بيقول لي على فكره يا مدام انا هقول لك على حاجه سر النهارده حصلت. فبقول له خير؟ قال لي يا مدام سكان المقطم بيمضوا توكيلات علشان يمشوا الاخوان من المكان. قلت له يا اخي اتقي الله، يا اخي اتقي الله فينا، انا من سكان المقطم وليا اهل كتير جدا في المقطم، انا في المقطم من 89 يعني ايام ما كانت في مواصلات عامه للمقطم، يعني كنا بننزل من غير مواصلات بننزل ماشي. المهم يعني فقلت له اهلي كلهم في المقطم وما عندناش اي خبر عن الكلام ده، يعني انت بتقول اهل المقطم ايه اللي انت تعرف مين اصلا اهل المقطم عشان تقول كلام زي كده؟ الكلام ده غير صحيح، اتقوا الله في الاشاعات اللي بتطلعوها. قال لي مدام انا بقول لك وعشان انت بتفهموا هتشوفي الكلام ده. قلت له اللي انتوا بس لو تصوروا الصوره بالشكل الحقيقي، تصوروا البلد الواحد اللي بيجي يستفز الناس او ويرمي عليهم طوب او يسب لهم وبعد كده وتصوروا الرد فعل، لكن انتوا بتصوروا وتاخدوا رد الفعل وتعلنوه على الناس. فانتوا سبب المشاكل كلها.
بشكر حضرتك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مسلمه، بمناسبه ان هم بيصوروا اعلام العار مجدي الجلاد على جريده الوطن، الاخ اللي مطلعوا لي مجبس رجله تحت ده، الفيديو اللي عرضناه امبارح هو اللي بيضرب برجله بتاع الاخوان في بطنه، قامت بطن الراجل يا عيني كسرت رجل الراجل ده. فمجدي الجلاد جايبه في اول صفحه مكسوره رجله ومجبره وعاملها كده. في عار اكتر من كده عند مجدي الجلاد ده؟ يعني في عار ده انا هتجنن من الراجل ده والله. وعشان هتجنن منه هقرا لكم مقال كمان النهارده اللي مكتوب عنه، مقال اسمه اعترافات مجدي الجلاد. طيب هخلص بس وناخد التقرير على طول. اعترافات مجدي الجلاد ده ايه بقى؟ اسمعوا كويس جدا هذا الكلام عن مجدي الجلاد اعلامي العار بامتياز. عام 2006 على خلفية قيام طلاب جماعة الاخوان في جامعة الازهر بعرض تمثيلي ارتدوا خلاله زي المقاومة الفلسطينية تعبيرا عن تضامنهم معهم، قام السيد مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة مصر اليوم وقتها بانتهاز الفرصة وافرد مساحة كبيرة على صفحات جريدة مصر اليوم لتحقيق مطول صور خلاله مشهد على ان اصحابه يمثلون ميليشيات الجماعة المحظورة، وانه يدل بشكل قاطع على وجود ما يسمى بالتنظيم السري لجماعة الاخوان المسلمين. هذا التقرير صنع غطاء اعلاميا بامتياز مكن جهاز امن الدولة من تلفيق قضية كبيرة لحوالي 40 من قيادات الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك، وأحيلوا للمحاكمة العسكرية الفجة المعروفة، خدوا ما بين 3 سنوات و10 سنوات وصدرت أموالهم وممتلكاتهم. بعد 7 سنوات من هذه القضية وبعد ما يزيد على 2 سنين من سقوط النظام السابق، خرج علينا مجدي الجلاد في حوار متلفز ليعترف بأن هذه القضية كانت محض تلفيق من الأجهزة الأمنية، وأنها تمت بناء على اجتماع عقد بين المخابرات الأمريكية والمصرية ومخابرات دول أخرى في الأردن بحضور عمر سليمان. ده كلام العشنق، ده كلام العشنق مجدي الجلاد. وأوضح أن هدف الاجتماع الأساسي كان الترتيب لكيفية ضرب جماعة الإخوان المسلمين، خصوصا بعد انتخابات برلمان 2005 اللي حصل فيها الإخوان على 88 مقعد رغم التزوير. الأخ الصحفي مهندس وليد طلعت بيسأل مجدي الجلاد شوية أسئلة بعد ما الأول هو اللي كان السبب وبعد كده اعترف أن الكلام ده كان تلفيق، بيقولوا لماذا انتظر الأستاذ مجدي الجلاد كل هذا الوقت ليخرج علينا بهذه الاعترافات الخطيرة؟ بيقول أنا لا أقصد السبع سنوات، فنحن نفهم أن أكل العيش مر، وأن اعترافا كهذا قبل الثورة كان كفيلا بأن يلقى مجدي مصيرا لا يتحمله أمثاله. أنا أسأله عن فترة السنتين بعد الثورة، هل كان الذين يخشى بطشهم ما زالوا موجودين في مواقع التأثير؟ من هم وما دورهم في صناعة الأحداث الحالية؟ وما الذي استجد حتى يملك الشجاعة الكافية لهذا الإعلان؟ السؤال نمرة 2، ألا يعد هذا التصريح اعترافا ضمنيا بأن أمن الدولة والمخابرات تتحكم في الصحف وموظفيها، مع العلم أن صحيفة المصري اليوم تحسب على صحف المعارضة، فما بالنا بالصحف القومية؟ هل يمكن للجلاد أن يخبرنا أكثر عن القضايا الأخرى التي كان هو سببا في تحريكها؟ السؤال نمرة 3 لمجدي الجلاد إعلام العار، كم من الوقت يحتاج الأستاذ مجدي الجلاد ليخرج علينا مستقبلا ليعترف بأن قضايا الساعة التي يتناولها عبر جريدته الوطن الآن بتاعت محمد الأمين بتاع قنوات السي بي سي كلها هي أيضا من صناعة المخابرات؟ ألم ينشر تحقيقا عريضا قبل أيام عن قائمة اغتيالات وجدوها مع خلية إرهابية في مدينة نصر تحتوي على 100 شخصية سياسية وإعلامية، ثم ثبت بعد ذلك أنه لا وجود لهذه الوثيقة بين أحراز القضية؟ السؤال الرابع إنساني، ده إن كان عنده إنسانية أصلا مجدي الجلاد، ربنا يشيله بنته يا رب، قد يكون لغير أهله. أستاذ مجدي، ألم يتحرك قلبك طوال هذه الفترة الماضية لمشهد أبناء وبنات المعتقلين ظلما وهم يبكون على شاشات التلفزيون من شعورهم باليتم وأبائهم أحياء حتى تنتفض وتشهد شهادة حق أمام السلطان الجائر؟ طيب بفرض أنك من أنصار أن الجبن سيد الأخلاق طبعا، ألم تستحي طوال هذه الفترة أن تظل تواصل دور المحلل للأجهزة الأمنية في كل قضية يريدون لها غطاء إعلاميا؟ أستاذ مجدي، ده كلام المهندس وليد طلعت، أنت وأمثالك مكانكم مش هنا وطبعا مش فوق، أنتم مكانكم تحت خالص. أنا هاخد تقرير مصر الجديدة عن اللي حصل النهاردة من أخبار وارجع أكمل حواري، خليكم معنا.
ما أشبه الليلة بالبارحة، فمصر الجديدة دائما متخمة بالأحداث والأخبار. نبدأها اليوم بجولات الرئيس الخارجية، حيث وصل الرئيس مرسي صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري. وعقد الرئيسان مناقشات موسعة حول جميع مجالات العلاقات الثنائية ومن بينها القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي ميدان التحرير استولى معتصم الميدان ظهر اليوم الاثنين على سيارة شرطة أثناء مرورها في شارع عمر مكرم، وأدخلوها إلى وسط ميدان التحرير وأشعلوا النيران فيها وسط هتافات وتصفيق من المعتصمين. وما زال الصراع على أشده بين القوى السياسية في الشارع المصرية، فقد دعا عدد من شباب الإخوان المسلمين بتنظيم تظاهرات حاشدة أمام مقرات أحزاب المعارضة خاصة الأحزاب اليسارية والليبرالية كرد فعل للجماعة على تنظيم القوى السياسية وقفات احتجاجية أمام مكتب الإرشاد والاعتداء على المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، فيما رفضت قيادات الجماعة تنظيم الشباب تظاهرات عند الأحزاب تحسبا لتطور الموقف واندلاع أحداث عنف بين الطرفين. وفي الإطار نفسه أكد قائد الخدمة الأمنية في محيط مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم أن القبض على الصحفيين ليس متعمدا من قبل الشرطة وإنما يحدث عن طريق الخطأ، والدليل الإفراج عنهم بعد كشف هويتهم، موجها النصيحة للصحفيين بارتداء ملابس تميزهم حتى لا يحدث هذا مجددا. على صعيد آخر، قام الجيش بتغيير زي قوات الجيش الثالث الميداني المتمركزة في محافظة السويس بعد ساعات من إحباط محاولة تهريب أقمشة تستخدم في صناعته إلى قطاع غزة. ومن الجيش إلى الداخلية، حيث واصل الضباط الملتحون اعتصامهم أمام وزارة الداخلية لليوم 20 على التوالي أمام الوزارة، وذلك للمطالبة بعودتهم إلى العمل مرة أخرى بعد حصولهم على أحكام من القضاء بعودتهم إلى العمل مرة أخرى. ومن أخبار الكيان الصهيوني، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين تشكيلة الحكومة الإسرائيلية 33 والذي نجح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بتشكيلها بعد تمديد الفترة القانونية له لمدة أسبوعين آخرين، حيث تضم حكومته الجديدة 21 وزيرا بخلاف ما كانت عليه الحكومة السابقة والتي كانت تضم أكثر من 30 وزيرا. وقالت صحيفة يديعود أحرنوت إن الحكومة الجديدة تعتبر الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل كونها ضمت وزراء من حزب البيت اليهودي وحزب الليكود، فضلا عن أن معظم وزرائها عبارة عن يهود من أصول غربية، وصفة الحكومة بالشبابية أيضا، وذلك بعد ضمها لعدد من الوزراء الذين لا تتجاوز أعمارهم 50 أو أكثر بقليل. من أخبارنا الاقتصادية اليوم أكد سفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن قرض صندوق النقد الدولي لا يرتبط بالانتخابات البرلمانية وأن الصندوق لم يربط بين الأمرين نهائيا، مشيرا إلى أن الصندوق لا يضع شروطا محددة ولكن ما يهمه هو أن تكون الأرقام والمؤشرات التي يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي صحيحة وخطط البرنامج الذي تنفذه الحكومة تحظى بقبول مجتمعي. ونزف إليكم بشرى السفير المصري لدى العراق شريف شاهين، حيث أكد أن السلطات العراقية تبحث إعطاء مصر وديعة تقدر بحوالي 4 مليارات دولار توضع بالبنك المركزي لمساندة الاقتصاد المصري، وأوضح أن الموضوع جار ولكن العلاقات متعددة ومتشابكة والأجندة المصرية مفتوحة للتعاون في القضايا كافة، معربا عن أمله أن تشهد العلاقات المصرية العراقية خلال الفترة المقبلة كل تقدم وازدهار. نختتم جولتنا بخبر يتعلق بالبورصة، حيث وصلت مؤشرات البورصة تراجعها خلال تعاملات منتصف الجلسة اليوم الاثنين مدفوعة بعملية بيع من قبل المستثمرين المصريين على خلفية صدور قرارات من النيابة العامة بالتحفظ على أموال 23 رجل أعمال. انتهت جولتنا الإخبارية لهذه الليلة، غدا جولة جديدة وأخبار متجددة نفردها إليكم دوما في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله. دي كانت بعض أخبارنا المصري الجديدة النهاردة. طبعا ما كنتش أتمنى أن وزير العدل يتوافق مع البرادع الحقيقة برضو في تصدير شيء غريب. أنا بسأل الوزير المحترم وزير العدل سعادة المستشار أحمد مكي كاتب في تصريح ليه تطبيق حد الحرابة، حد الحرابة علامة على وفاة الدولة. حد الحرابة فين؟ حد الحرابة فين يا سعادة الوزير؟ اللي بيعملوا هناك دول كل ما يعرفوش حتى اسم حق حد الحرابة ده نفسه، ولا يعرفوا انه موجود في كتاب الله. وكتير منهم عمل كده انتقام بلطجي خطف ولد دبحه مثلا والشرطة ما بتشتغلش ومسك اللي دبح ابنه، تقدر تسيطر على اعصابه ده ازاي؟ يعني بلطجي دبح طفل وابو الطفل موجود، بلطجي خطف عيل وبيساوم واتمسك، بلطجية عمالين يسرقوا عربيات الناس ويقطعوا ارزاقهم واقواتهم، والناس عمالة تستغيث بالرئيس وبمؤسسة الرئاسة وبهشام قنديل وبالإعلام الفاجر تقول لهم ارحمونا خلي الشرطة تنزل. الإعلام مصر مع بعض قيادات الشرطة يعمل القلق في الشارع المصري. طب المطلوب يعمل ايه؟ لما يكلمني حد النهاردة يقول لي واحد من غلمان خالد صلاح بيقول يعني ايه المشكلة ان الشباب يروح يقف قدام مكتب الإرشاد، ده مكان عام ومن حقهم يقف يتظاهروا، وانا عارف الإخوان مستفزين بس كانوا بيعملوا كده مع مبارك. الإخوان كانوا يقدروا يروحوا يقف ناحية بيت الرئيس أو إلى آخره. ما علينا، سيبك من دي، ده فيلم هندي واسع شوي. إنما السؤال اللي بسأله، شاب قال لي طيب إذا كان الأخ ده بيعتبر إن مبنى الإرشاد من المباني الإدارية وممتلكات العامة من حقنا، إيه رأيك بقى لو خرج 300 حازمي وراحوا لخالد صلاح عند اليوم السابع واشتغلوا لكم في الأزرق الفترة اللي جاية، هتتصرفوا إزاي؟ إيه رأيك لو 300 حد من صامدون راح اتنطط وقف عند جارة الوطن شوية؟ ايه رأيك لو قعدنا فكرة الوقوف عند الانتاج الاعلامي تاني؟ شاب بيسأل التساؤلات دي، ترد عليه تقول له ايه؟ ولو عملوا كده هيبقى المتطرفين اللي بيفزعوا الناس ومش عارف بيعملوا كده ليه، ومحدش شجب بوقوفهم قدام الانتاج الاعلامي ولا قدام جريدة الوطن ولا قدام جريدة اليوم السابع ولا قدام جريدة مصر اليوم، ومصيبة لو روحوا قدام مصر اليوم هيقولك دي فتنة طائفية. طب ايه ليه بندفع الناس لكده؟ عشان ايه بسأل؟ يعني انتوا عايزين تقنعوني ان واحد رايح متظاهر زي الغرب اللي بتتشدقوا بالتعلم منه، راح وقف في مظاهرة سلمية ورفع يافتاته ولافتاته، وقف ومعترض على حكم المرشد ومعترض من وجهة نظر وهو هيتحاسب قدام ربنا ان دول خرفان والى اخره. السؤال اللي بسأله لو هو كان بيعمل وقفة حضارية محترمة، حد تفتكر هيخرج يمد ايده عليه ولا يخش يحتك بيه؟ ولا بيبقى فيه سب دين وفيه تطاول وفيه قلة أدب انتوا ما بترضوش تجيبوها؟ ولو عندكم ضمير اسمحوا الكاميرات غير كاميراتكم تنزل تصور الشتايم وتزيح على الشعب المصري، تتسمع الشعب المصري سب الدين وإشارات الأصابع الإيد والشمال. أنا حاريكم فيديو دلوقتي، يا ريت يا جماعة تجيبهولنا. الضباط الملتحين واقفين في حالهم خلاص معترضين لأن معهم حكم قضائي بيقولهم ارجعوا شغلكم، لكن الدولة تتعنت، الرئيس لم يتدخل حفظه الله وربنا يديله الصحة، ونفسي يتدخل في الموضوع ده تخيل بقى في الوقفة المحترمة اللي عاملينها الضباط الملتحين اللي ما بيتكلموش حد خالص، ايه اللي حصل؟ اتفرجوا على واحدة ست من المغيبين اللي معمول لها برين ووش، غسيل دماغ وغسيل مخ من خلال اعلام المارينز. اتفرجوا على كمية الحقد عند الست، يعني كنت متخيل. والصنف ده موجود من الستات تنتفوفو وتنتسوسو وتنتوتو، دول ما قلت لكم قابلوني في العمرة قاعدة في الهيلتون ب 12,000 وبتكلمني وزعلانة جدا على ان احنا ضيعنا البلد. قلت لها ما البلد ضاعت ان ما كنتش هتيجي هنا، ما كنتش هتدفع 12,000 جنيه في عمرة 8 ايام. لكن الشاهد في الكلام، الست معترضة على ايه؟ انا قعدت مش فاهم، وشتمت الرئيس وقبحت منه وقلت ادابها على الضباط. شوفوا المشهد. وعايزكم لو الست دي العكس بقى منتقبة راحت لشباب من اللي بيقولوا عليهم المتظاهرين دول، وقفت قالت لهم نفس الكلام، قولوا لي كان هيتم التعامل ازاي. اعرض لي الفيديو يا استاذ.
حماس ده جاي قبل المرشد، قبل المرشد جماعه محظوره.
ايوه ايوه، ايه اللي
حصل؟ جماعه محظوره.
ايوه ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟
شايفين الدخل
يا راجل، احنا مالنا ومالها؟ طيب دلوقتي يا جدعان، طيب
احنا بخير. طبعا
اللي بياخدوا مرتبات جوه.
طب والله العظيم ايه كده؟ ربنا عندك
لازم تبقى حر كده يا شيخ. ايه
طب عايز تهدي شويه، اهدي بس عليك
كده. وعايز اعرف
انا مش عارفين بقى الموضوع ده.
انا لو انا مش ست،
ما انا مش حضرتك بتقولي مش انا
حضرتك
اللي قلتي.
اقسم بالله العظيم ثلاثه والمطعم، لا انتوا تعرفوا اسلام ولا انتوا تعرفوا اي، يعني عارف احنا اخوان متقابلين.
ربنا يهدينا.
عارفين الدين اليهودي؟ انتوا
بتعرفوا. يا اسكت يا
اسكت. انا لما اكون متمسكه قوي
صلى الله عليه وسلم، صلى الله
عليه وسلم، اروح على طول اقدم استقالتي، اروح على طول اقدم استقالتي وامشي من العار ده، وخليني بقى تبع
السلام عليكم ورحمة الله. اهو ظباط واقفين في حالهم، نزل عليهم بلا. الست دي عبارة عن بلاء اتبعتت، وعجبني ظباط محترمين ردوا بأدب على قد ما ربنا قدرهم. انما سابت الظباط وقعدت تقول له الرئيس مرسي يبطل الاوانطة بتاعته وهو بيصلي. ادي نمرة واحد. الرئيس مرسي لما بشوف شكله، هي بتقول كده يعني، لما بشوف شكله بحس ان انا عايز ارجع. الكلمة دي لما بنقولها عليهم يقعدوا لك يا اخي الاسلاميين دول عليهم قلة ادب، وبيتجاوزوا وكرهونا في الاسلام واساءوا للاسلام. هؤلاء شيوخ العار احمد خيري وحزن، احمد خيري اللي في حزن نجيب ساويرس اللي كاتت بره البلد وهربان من 14 مليار جنيه ضرايب، هو اللي بيتكلم التوتات دي. يقول لك صديقي احمد دومه. طبعا كان معايا خبر، انا بس حبيت اوريكم اهو، يعني ناس واقفه في حالها. انت مالك؟ انت مالك تعدي عليهم تستفزيهم وتقول للضابط انا ارجل منك؟ تقول له انا ارجل منك، بس ده محترم وقف ما اتكلمش، وقعد يرد عليها بأدب. وإذا حد عايز ينفعل في كلمة زميله وطبطب عليه لأنهم محترمين. إنما إحنا متعودين على التلطيش والزق في البوكس ونروح على الاسم ويتمسح بكرامتنا الأرض. ده اللي كنا بنحبه وبنستمتع بيه، ويبدو إن في ناس حنت له يعني أمثال هؤلاء. اسماء محفوظ مرة كانت كاتبة بتقول إن أحمد دومة تعرض للاعتداء من قبل البلطجية في جنازة شهداء حادث رفح، وأشارت على صفحتها على الفيسبوك إن أربعة من شباب الإخوان أنقذوا دوما من الضرب وأبعدوه عن المنصة، وأضافت أيضا نادر بكار كمان بهدلوه لكن الحمد لله خرج بالعافية، مؤكدة أنها تعرضت للسب والقص من أنصار توفيق عكاشة. إيه اللي بيقلب الحال؟ السبوبة. السبوبة الآن مش مع الإخوان، هما كانت مشكلتهم مع مجلس العسكري بأي شكل وكان عايزينها فوضى. كنا إحنا مصرين إن المجلس العسكري يفضل موجود لحد الانتخابات الشرعية ويتوكل على الله يمشي، قالوا علينا عملاء مجلس عسكري. دلوقتي هم اللي بيبوسوا رجلين المجلس العسكري وبيقول لك يرجع، ويطلع واحد الحقيقة يعني بجد يا مهندس حمدي الفخراني أنا كنت فاكره يعني أعقل من كده، لكن الرجل واضح برضو أن العداوات والأحقاد اللي في القلب تخلي الإنسان يقول أكتر من كده. حمدي الفخراني اللي بنته تعينت في التلفزيون أمام مجلس العسكري ولحد الوقت ما نعرفش تعينت ليه وأي مسوغات وشمعنا هي بالتحديد، حمدي الفخراني بيقولك أنا لميت 20,000 توكيل من أهل المحلة عشان السيسي يحكم مصر. يا عمي أنت خايب، طب أنا مش عارف يعني، طب إذا كنت أنت خايب ومخذول، أنت مخذول، إحنا ذنبنا إيه دخلنا في متاهات العبط والسذاجة اللي أنت فيها دي؟ يعني هم 20,000 دول، هم دول اللي هرجعوا وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يحكم مصر؟ يعني بالله عليكم أنتوا ناس تستحق تكون في معارضة، بالله عليكم أنتوا ناس تستحقوا لو أزيح الرئيس مرسي مشي على جنب كده وجماعته مع السلامة. أنتوا ناس ممكن نثق فيكم تحكموا دولة زي مصر بهذا العبط وتلكم السذاجة والتخلف السياسي اللي انتوا عايشين فيه ده؟ المدافعون عن ساويرس ده اخر حاجه هقراها قبل ما نخش نفكركم بساويرس لحسن تنسوا. سمير البحيري دايما بيقول دائما ما تكون الازمات كاشفه عن مواقف الرجال، وهو ما ينطبق الان على كل من يعارضون محاسبه عائله ساويرس وضروره سدادها ل 14 مليار دولار المستحقه مليار جنيه المستحقه للدوله بما يتسق وقانون الضرائب وسداد ما عليها هي في الاساس ملكا للدوله والشعب. فلا ثمت غرابة أن نجد، اسمع الأسماء اللي جاية دي بقى أسماء عجب عشان تعرفوا مين اللي بيحب الوطن ده بجد وبيزايد على الفقراء واحتياجاتهم أوانطف الفضائيات، إنما هو ما عندوش أدنى مشكلة. ممدوح حمزة، محمد أبو حامد، مصطفى بكري، محمود سعد، لميس الحديدي، يوسف حسين، ريم ماجد، ومن عندي ماجد وائل حريقة وإبراهيم عيسى وجابر القرموطي اللي قلت لكم لو خرج من قناة أون تي في حيموت إن شاء الله لأنه ما يقدرش يسيب المكان ده، يدل على أنهم شخصيات تبحث عن مصلحتها المرتبطة برجال المال والأعمال وكارهون لمصر وشعبها طالما ينكرون عليهما حقهم الذي كفله القانون، وهم المنادون بالليل والنهار أن الرئيس مرسي ينتهك حق الشعب المصري والقانون هو وجماعته. وراحت بعض الصحف في مقابل ساويرس تعمل إيه بقى؟ عايزة تعمل عفرة، فتحت ملفات قطبي الإخوان المسلمين خيرة الشطر وحسن مالك كملف مسكوت عنه من وجهة نظرهما ومن أين لهما هذا، وتركت من ثبت عليه بالفعل أنه مدان لهذا الشعب الغلبان ب 14 مليار جنيه اغتصبها اغتصابا لتكتنز خزاناتهم بمال مصر الذي عادة ما تذهب الملايين منه لمن يصفقون لهم عمال على بطال، ويسخرون آلتهم الإعلامية في تجميل وجوههم بإلقاء الضوء على ما يقومون به من أعمال يعتبرونها خيرية تجاه المجتمع. وإلا ما كناش شفنا محمود سعد أيام النظام السابق يتفق مع أحمد عز اللي كان بيحتكر وبيسرق البلد على إنه يجوز 100 واحدة، إيه هيكلفه كام؟ 100 واحدة يقدر يجوزهم في يوم، عارفين إزاي؟ إنه يرفع سعر الحديد 10-15 جنيه الطن مثلا، كان يمله 300-400 مليون جنيه في يوم، يدفع منهم مليون ولا حاجة يجوز بيهم 30 أسرة 30 شاب وفتاة، ومحمود سعد يطبل ويهلل، وكان يعمله ده امتى؟ في رمضان، ويدخلك فين؟ في ليلة القدر والموسيقى التصويرية في البيت بيتك، ومحمود سعد يتأثر والجو الرومانسي ده من كل الله، مش هقول أكتر من كده، وهتقابله ربنا يوم القيامة وهيسألك وهيسألنا إن شاء الله. المهم بيقول لك وتلك عادة توارثها رجال الأعمال على مدار العقود بنهبهم لأموال الدولة والشعب وتخصيص جزء منها للتبرعات والأعمال الخيرية وموائد الرحمن في رمضان. ده في ناس كانت بتعمل موائد فايف ستارز فايف ستارز وهو واخد أراضي الدولة بنكلة وبيعها كومباونز وعندنا ورق بس. ويصدق البسطاء الوجوه التي تطل عليهم كل ساعة مرتدية قناع الجمال الذي يختبئون خلفه ولا مناص أمامهم سوى أن يصدقونهم ومغلوبون على أمرهم طالما وجدوا من يدافع عنهم ويحلل ما يقومون به من أعمال وخروقات للقانون، ودائما ما يضعهم في صدارة المشهد كوجهاء لهذا المجتمع لتواصل الآلة الإعلامية الجبارة التي وضع لبنتها الأولى صفوة الشريف وزير إعلام الرئيس المخلوع، فهو من قدم لنا هذه الوجوه التي احترفت تزييف الحقائق والدفاع عن سارقي هذا الشعب طالما يحاولون السارقون عدد طالما يحول السارقون عدد من الملايين المسروقة لحسابات المارينز هؤلاء في البنوك، ويطلون عبر شاشات فضائياتهم كما الحملان الوديعة، مقدمين أنفسهم للبسطاء بأنهم يتألمون لما يعانون من فقر مدقع وعيشة أليمة ومآسي لا تنتهي، هم في الأصل السبب المباشر لها. بالمناسبة روحوا اسألوا السيد البدوي على قناة الحياة، انت بتدفع كام لأحمد آدم أبو دم ثقيل وزلطة شو أبو دم أتقل بتاع عفوكو كلكو ده، أنا اللي عمال يعمل عينه كده، وأسأل الله إن كان بيعملها ما كانتش عينه كده فعلا إن ربنا يصيبه طالما بيدعي ويقعد يعمل بعينه قدام الناس كده. دول طول النهار والليل عاملين مشاهد، والاتنين أجهل من دواب في السياسة، بس هم طلعوا لقنهم واحد من رؤساء التحرير الرويبضة التوافه تبع مسيلمة الكذاب، يطلع طول النهار والليل يتريق على الرئيس ويقلس على الطيارات الإسلامية ويستظرف دمه اللي يلطش، وجايب برضو زي باسم يوسف شوية قاعدين اللي هما كل واحد بياخد له 100 جنيه دول يسقفوا ويضحكوا على تقل دمه. طب خد الفلوس دي يا سيد يا بدوي، طالما انت راجل محترم بتحب هذا البلد، اعمل بيها مشروع للغلابة، روح حط بيها صرف صحي في اي مكان في الصعيد، يتعمل لك في ميزان حسناتك، سيبك من السياسة، قاتل الله السياسة. انت لما هتخش قبرك الملائكه مش هتسالك انت كنت رئيس حزب الوفد وعملت ايه ضد مرسي وعارضت ايه، هتسالك عملت ايه في حياتك من اعمال خير للناس دي لمصر، عملت ايه لبلدك. بدل ما تدفع لك لاحمد بهجت ولا احمد ادم ده وزلطه شو كل واحد ياخد له مثلا 400 500 الف جنيه في الشهر، ده غير تكاليف البرنامج بمعدينه بكاميراته بحاله بتصويره ايجار استوديو، روح يا اخي اطعم الناس الغلابه، وفر لهم حاجات، وقول عن نفسك يا سيدي احنا موافقين، ما تعملهاش في الخير والسر، قول ان السيد البدوي هو اللي عمل المشروع ده، والله العظيم انتخبك، والله العظيم احبك، والله العظيم احترمك. انما لما تنفق مالك لتصد عن سبيل الله وتشيع الفاحشه في الذين امنوا ببرامج اكس فاكتور ومش عارف وفويس ومش عارف ايه واغاني والعفن اللي بتصدروه للناس ده، ما تستحقوش ان احنا نحترمكم على الاقل، يعني حتى لو مش هنحب النظام ولا هنحب الإخوان بس مش هنحترمكم ولا هنتمنى أن أمثالكم يتصدروا سدة الحكم والمشهد السياسي في مصر أبدا. عايزين حد وطني مخلص بيحب بلده بجد مش بالكلام والأونطة. بيقول وليذهب الشعب للجحيم، فالدفاع عن عائلة ساويرس وتصاعد نبرة الآلة الإعلامية لدرجة غير مسبوقة لتبرئة ساحاته يؤكد أن الرئيس مرسي محاط بالآلاف من الأفاعي التي كبرت وعتقت في عهد المخلوع وتواصل بث سمومها في عروق هذا الوطن حتى أصابته بالشلل بتعميقها للفساد ومساندته، ولا تريد الصلاح والفلاح لهذا البلد، والضحية الشعب الغلبان. وكل يوم بقول لكم كده، ضحية صراع الإخوان المسلمين مع هؤلاء التوافه هو الشعب المصري، احنا اللي بنشرب المر. كل يوم نتمنى ان ربنا يصلح حال البلد، لكن هيفضل الصراع بين الطرفين كده، وده مش معناه ان انا باثمن عمل المعارضة التافهة ضد عمل الاخوان. الاخوان لهم اخطاء محدش هيقدر ينكرها، محدش هيقدر ينكرها. اي منصف يحب الله ورسوله لابد ان يراجع ويقول كلمة حق لله هيسأل عنها امام الله بصدق في مسألة هل في اخطاء. طبعا في اخطاء انا اعرفها جيدا، لكن في النهاية هم اللي موجودين في سدة الحكم بالديمقراطية اللي احنا اتكلمنا فيها، المفروض يمدوا ايديهم للجميع عشان نتحرك لبناء مصر. ده بيعاند، انما ده بيعمل سفلات وبيحرق الوطن. ده مش حرامي، انما ده عنده مال حرام بيصرفه ومش همه ومش فارق معاه، لان كسب قد المال اللي هيصرفه 33 مليون مرة، فمش فارق معاه لما يطلع كل يوم 200 هنا الواحد و150 هنا الواحد في مجموع 30 40 يوقفهم في مكان، يهيصوا للنائب العام شوية ويهيصوا للمرشد العام شوية ويهيصوا مش عارف للشيخ مين شوية ويقلقوا ويقضوا مجع مين شوية ومحكمة ايتو حصر شوية ومحدش بيتكلم. النهاردة مثلا لما شباب الألتراس معترض على زمايلهم اللي اتمسكوا وراحوا عند المحاكم، في حد اتكلم؟ لا طبعا. انما لما يروح مجموعه من الاسلاميين عند المحكمه الدستوريه لسه بندندن على الموضوع ده لحد دلوقتي. الفقيه الدستوري العظيم اللي اسمه حسام عيسى يقول لك الذي يرضى بحصار الدستوريه، طب ما في حصارات تانية، ما تتكلموا يا ناس، خلي عندكم شويه انصاف نحس بيهم حتى ان انتوا بتحبوا البلد، مش عمالين نكره في الاخوان ونحرق في مصر. قلت لكم 1000 مره قوموا الاخوان دول بالسياسه، وطالما ان انتوا رجاله كده وشفتوا ان انتخابات الطلبه وانتخابات نقابة الصحفيين دلت على ان شعبية الاخوان وقعت، فرصة عمركم، اطلعوا على المشهد بقى وتحركوا، كسبوا ود الشعب واحترامه واعملوا خير يرضي الله واحنا ننتخبكم. والله العظيم لو عملتوا كده لننتخبكم اذا كنتوا عايزين تصلحوا مصر. مش فقط بس فقط بس كل الهدف انا مش هعرف احكم هم يعني مش هتعرفوا تحكموا لان كنتوا توافه مالكوش في السياسه بس نعمل ايه نوقع اللي في الحكم ونخرب البلد وخلاص ونهد المعبد على الكل وتروح مصر في داهيه. في مداخلات معانا سعاده العميد حمدي عمر الخبير العسكري. السلام عليكم سعاده العميد.
السلام ورحمه الله. اهلا يا فندم.
استاذن حضرتك بس نوطي التلفزيون سنه بعد اذنك.
ماشي ماشي واطي.
ربنا يرضى عنك يا فندم. سعاده العميد فتح ملف جنود رفح.
اتفضل.
واحد زي الشرطه اللي وجد في انفاق غزه. اثنين الكلام عن حماس ان هي المتورطه في قتل الجنود والاعلام بقاله فتره شغاله على حماس بعد ما كان الاعلام بيعتبر ان حماس خط الدفاع الاول عن مصر. ثلاثه محاولات استجداء الجيش عشان ينزل الشارع. اربعه المشهد ده بتشوفه ازاي يا فندم؟
اولا انا يعني بحيي القناه وبحيي الاستاذ اللي هو بيدير الحوار.
الله يرضى عنك.
بالنسبه لحضرتك بالنسبه احنا انا يمكن في كم يعني برنامج تلفزيوني كنت بطلب من القياده السياسيه وبطلب من القياده العسكريه في شخص الفريق السيسي يبصرونا عن ال 16 جندي اللي ماتوا دولت. ماتوا مين اللي موتهم وفين التحقيقات وايه الاسباب اللي هي ادت لوفاتهم؟ حتى الان انتهى العام ويعني هم ميتين في 18/8/2012 يعني العام انتهى ولغايه دلوقتي ما نعرفش موقف الناس دي ايه. وهم الناس دولت عشان حضرتك تكون عارف دولت من القرى ومن نجوع ما هماش ولاد مسؤولين لا من الاخوان ولا من جبهه انقاذ ولا ولاد مسؤول في الدوله.
سعاده العميد سعاده العميد يعني هل هذه المسؤوليه الا تتحملها المخابرات بشقيها العسكري والعامه ولا مين اللي مسؤول عن الملف ده يعني؟
المسؤول عن الكلام ده اولا الرئاسه. فانا بحمل الرئيس مرسي في شخصه في شخصه لان هو المسؤول عن كل دبه في داخل البلد.
كويس.
اولا ثانيا بحمل القيادة العسكرية والمخابرات العسكرية والحربية والقيادة العسكرية في انها حتى الان لم تصح باي تحقيق باي دليل قاطع عن الناس دولت. الناس دولت دولت من الطائفة المعدومة من المجتمع يا سيدي. دولت من الناس اللي هم بيتجسدوا مالوش حد يجيبهم في القاهرة ولا في الاسماعيلية ولا في السويس. دول اللي بتروح يترموا على الحدود. وانا اعرف هذا الكلام كتقييم للعساكر دي. دي لو عسكري من 16 هو مسؤول في الدولة ولا له احد الرسول كان الكلام ده ولو هو واحد مستعرفه الاعلام النهارده العسكري ده 16 دولار.
سعاده العميد معلش اتحرك يمين او شمال الصوت بيقطع. الصوت بيقطع يمين او شمال اتحرك حضرتك بس.
لا انا بتكلم حضرتك صوتي واضح جدا. اقول لحضرتك ان 16 جندي اللي ماتوا دولت في مسؤول.
لا يا جماعه جوه تاني رح نفتكر ان احنا قفلنا ولا حاجه.
كان النهارده في كلام تاني.
اتفضل.
لكن اللي ماتوا دولت بيجوا اصلا من نجوع ومن القرى.
كويس.
من طائفه معدومه في المجتمع.
كويس.
لان كل ابناء الناس الصفوه بيجوا فين؟ بيجوا هنا في المناطق المنطقه المركزيه.
المنطقه المركزيه.
بيجوا في القناه على الجيش الثاني الجيش الثالث. اما الجندي المعدوم ده اللي بيحط على الحدود وهذا ظلم. كان من الواجب الاول الدوله تعرف الشعب موقف ال 16 عسكري اللي اختلوا في شهر رمضان وهم بيختاروا.
نعم.
هم بيأسوا فرصه لا.
نعم. سؤال يا فندم عن مساله الناس اللي بتتكلم عن ان نزول الجيش اقرب مما يظن الكثيرون ويستدعون الجيش للنزول بعد ما هم اللي كانوا بيصدعونا يسقط حكم العصر.
ايوه يا فندم. ايوه يا فندم استنى
بقول لحضرتك السؤال الثاني عن مساله الناس اللي بتستدعي الجيش للنزول مع ان اللي هي كانت بتنادي قبل كده ان يسقط حكم العسكر.
اولا حضرتك انا بناشد الشعب المصري انه يبعد عن القوات المسلحه ودخولها في الحركه السياسي. ده ممنوع. وانا بناشد من البرنامج بتاعكم وبناشد الفريق السيسي انه يحتفظ بقواته المسلحه لحمايه البلد اولا خارجيا وداخليا. ولكن انا اقول ان عليك المعتاد كانت من الطائفه المجتمع النهارده الشعب بيقول لك ايه؟ ينزلوا يعملوا ايه؟ هينزلوا لمين؟ الشعب لازم أن يحمي نفسه، الشعب هو صاحب القرار.
نعم.
الشعب هو صاحب القرار، لكن أنا نزل القوات المسلحة وأقول له اسقط، يسقط حكم العسكر. أظن في يعني أنا بناشد كل ما هو صاحب ضمير إن هو يبعد عن القوات المسلحة ويسيب القوات المسلحة بمهامها اللي هي لها مهام قتالية إنها تحمي البلد خارجيا وداخليا.
شكرا جزيلا سعادة العميد على مداخلتك معانا. الحقيقة طبعا أنا بضم صوتي لصوته إنه مهم قوي. 16 بني آدم من القوات المسلحة قتلوا هكذا، مش ممكن الفترة دي كلها لحد دلوقتي لا المخابرات بشقيها ولا الأمن الوطني ولا المباحث الجنائية ولا أي حد عارف. أكيد في حد عارف، وإذا كان الموضوع هيمثل أزمات على مستوى دول قولوا إيه المشكلة، يعني ما فيش أدنى مشكلة. دول جنود قتلوا غدرا وغيلة، فأتمنى انه تفصح الامور في الفتره المقبله عشان نعرف ايه اللي بيحصل في سيناء بالتحديد، لان المشهد ده ممكن يتكرر تاني وتالت ورابع اذا كنتم هتقيموا اعتبار لاي سياسات او اي صفقات. دي ارواح ناس ربنا هيسالنا. وانا دايما بيعجبني اخي يقول لي جمله هختم بيها لان الشيخ محمد حسان وصل ربنا يحفظه، يا اخي الكريم انما النصره تاتي من السماء وليس من الارض. زي الرزق كده، ربنا قال ايه؟ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا، مش من رزقها، من رزقه واليه النشور. اتحرك وسعى لكن بتلتفت للسماء، فاللي عايز نصره لهذا البلد لابد ان يلتفت الى السماء، لا يلتفت لاعلام العار ولا يعمل حسابه يطبطب على ليبراليين ويعطي الدنيه في الدين ويبقى عمال يحن عليهم مرعوب لحسن يهاجموه على الفيسبوك والتويتر والانترنت. لا، لك في النبي الأسوة الحسنة صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هاجمته الدنيا كلها وقتما بعث وصبر صلى الله عليه وآله وسلم حتى صار دينه هو المسيطر على هذه الدنيا في وقت من الأوقات في 23 سنة، لكن كان دايما يلتفت إلى دعم السماء وإلى رب السماء سبحانه وتعالى الذي قال له أليس الله بكاف عبده. مهمة قوي دي، أليس الله بكاف عبده. تخافش من حد يطلع يفضحك على الفيسبوك يشتمك يقل أدب ويجيب لك صور يتكلم في عرضك، عيش في ربنا سبحانه وتعالى يحط لك حسنات يوم اللقاء وهتقعد تحاسب الناس وهيحاسب الناس دي، فما تقلقش قل كلمة الحق. واحد قال أنا قعدت أعبد ربنا 50 سنة ما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت رضا الناس فقدرت أتكلم بالحق. دارش على رضا الناس، مش هيرضوا عنك بأي شكل، ونرضي شوية هيشتم شوية ونرضي شوية هيشتم شوية. أنا بس آخر حاجة معايا إنه النهاردة اتنشر خبر على بعض الصحف وطبعا تناولته مواقع سخيفة، في موقع اسمه جريدة الوطن وموقع اسمه كلنا بنحب مصر والرصد البرادعي، وده مواقع الحقيقة تحمل من سوء الأدب ما يعلمه الله. فقالك إن في زلزال حصل مروع وجديد أول ما راح الرئيس مرسي وصل باكستان. عندي شقين، الشق الاولاني ناس بتقول انها دخلت على الجزيره والبي بي سي والسي ان ان والاناضول والوكالات المحترمه كلها ما لقوش ان في زلزال حصل في باكستان، لكن هاب ان في زلزال حصل في باكستان ايه الرئيس مرسي يعني راح فالكون اتهز يعني مثلا لما راح؟ قصدك ان هو نذير شؤم؟ يا اخي لا طيره، لا طيره، فيش تشاؤم عندنا في الاسلام، خلي عندكم دين شويه لله سبحانه وتعالى، ولا انتوا بتروحوا تجيبوا الدين وتستدعوه فقط لما يخدم اغراضكم وتتكلموا عن الدين والانسانيه والخلق الحسن والاسلام ورسول الله كان حسن الاخلاق صلى الله عليه وسلم، استدعاء حق يراد به باطل. انما تسب لي الدين ويقول لك ايه ما تغتابش، انت بتسب الدين، ده انت بتسب الدين. فارجو لله سبحانه وتعالى نراعي ده. هاخد فاصل وقابل شيخنا الكريم شيخ محمد حسان حفظه الله، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل نحاول نهدي الدنيا شوية. وطبعا واحد بعت رسالة بيقول لي استضافتك للشيخ حسان خير علاج لحلقة أمس بما كان فيها من صداع، والله الضغط عندي طلع لحد السقف فسامحونا، لكن لابد ان احنا عارفين انه احيانا بتحصل دروبات ونقاشات على غير المتوقع، ولكن نسأل الله أن يستعملنا في نصرة دينه وحفظ أمن بلده، بلدنا مصر. اسمحوا لي ارحب فضيله الشيخ محمد حسان. السلام عليكم فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه
الله. ازي حضرتك؟
يا مرحبا.
الحمد لله على السلامه واسال الله ان يتقبل عمرتك.
امين امين.
شيخنا يعني قبل ما ابدا معاك انا حضرت مع الشيخ حسان يوم 29 يناير 2010 او 2011 اسف في ميدان التحرير، كان نزول الشيخ محمد حسان بعد جمعه الغضب مباشره. من هذا الوقت الى الان حصل حاجات كتير قوي. اكيد الشيخ لما يعني بعض التصريحات الصحفيه كان بيقول ان انا بعتذر لكل مصري مسلم او قبطي عن اي خطا من غير قصد، فاكيد هنسال الشيخ ايه اللي حصل في السنتين وحسه لما صدر للمشهد السياسي ثم اراد ان يخرج منه سالما غانما بعيدا عن مشاكل هذا المشهد. شيخنا يعني السنتين حصل فيهم ايه حتى تقدم هذا الاعتذار؟ يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأسأل الله عز وجل لك أخي الحبيب الشيخ خالد مزيدا من التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يستخدمنا وإياك وألا يستبدلنا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى وألا يستخرج منا أبدا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أمين.
واسمح لي قبل أن أبدأ الجواب على سؤالك أن أقدم عزاء واجبا لبلاد الحرمين لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله في وفاة ولده الأمير متعب بن عبد الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يلهم أهله وأحبابه وذويه الصبر والسكينة والرضا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأيضا لقد نسيت والله بالأمس أن أقدم عزاء واجبا لأخي الحبيب الشيخ محمود المصري في وفاة والده، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل على قلب الشيخ محمود وقلوب أبنائه وإخوانه جميعا السكينة والصبر والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يختم لنا ولكم جميعا بالتوحيد والإيمان، إنه على كل شيء قدير.
أمين.
أما إن سألتني هذا السؤال عن الأخطاء في هذين العامين فأتذكر الحكمة العربية التي تقول من أخصب تخير، لكنها تنقلب علي فأراها من أخصب تحير. هذا إن دل فإنما دل على أن الأخطاء من وجهة نظري كانت كثيرة من الجميع، الأخطاء كانت كثيرة من الجميع. وربما ليس من الحكمة الآن أخي الشيخ خالد أن نقوم بصرد هذه الأخطاء، وإنما أرجو أن يركز الجميع الآن من العلماء والحكماء والعقلاء على تصحيح هذه الأخطاء. فليس العيب أن أخطئ، وليس العيب أن تخطئ، وليس العيب أن يخطئ أي إنسان، فسمة البشر الخطأ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن أرجو أن يقف الجميع مع ربه أولا ثم مع نفسه وقفة صدق للمحاسبة والمساءلة ونقد الذات، فنحن جميعا نحتاج إلى هذه الوقفة، أن يقف كل إنسان مع نفسه لينقد أقواله وأفعاله. لو جلست أنا كمحمد حسان مع نفسي وتذكرت نعم أقف على أخطاء ربما من وجهة نظر الآخرين، ربما من وجهة نظر الآخرين وقد بلغتني من بعض المحبين، قد لا أراها أنا من وجهة نظري خطأ، لأنني ما فعلت هذا إلا ابتغاء مرضات ربي عز وجل، وما تحركت من بيتي إلى أي مكان في مصر هنا أو هناك أو هنالك إلا إرضاء لربي وفهما مني لقول الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ثم لمصلحة مصر، أشهد الله على ذلك. لكن قد يرى البعض أن هذا القول وأن هذا الفعل والسلوك خطأ من وجهة نظره، وأنا لا أستحي أبدا أن أقدم مرة ثانية في برنامجك وأنا أعلم أنه مشاهد، أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع به. لا حرج عندي أن أكرر اعتذاري لكل مصري مسلم أو قبطي إن كنت قد أخطأت في حقه من حيث أدري أو لا أدري، من حيث أراه هو خطأ وقد لا أراه أنا ولا أدين لله عز وجل بأنه خطأ، فأنا أعتذر له، لأنني أود أن يتعلم شعب مصر من جميع أفراده ابتداء من مؤسسة الرئاسة وأفراد المعارضة وأفراد التيارات الإسلامية وغيرها من الأحزاب بل وأبناء الشعب، أرجو أن نتعلم ثقافة الاعتذار. ما الحرج في أن يعتذر الإنسان وأن يعترف بخطئه وأن يبدأ صفحة جديدة ما دام صادق النية طاهر السريرة والطوية؟ نعم أؤكد، أخطاء كثيرة وقعت من الجميع بلا استثناء، كل بحسبه. نحتاج أن نقف وقفة صدق مع ربنا أولا ثم مع أنفسنا لننقد الذات نقدا هادفا هادئا بناء يبتعد كل البعد عن التشكيك والتخوين والتجريح وسوء الخلق وسوء الأدب، لأنني أرى حالة لم أعهد عليها المجتمع المصري على مدار التاريخ كله. نعم الأخطاء موجودة في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، لكنني أرى حالة من التخوين والتشكيك وسوء الظن والاتهامات وقذف المحصنات وانتهاك الأعراض وانتهاك الحرمات لا مثيل لها، ويجب على الجميع أن يتوقف ليحاسب نفسه لنبدأ بناء الثقة من جديد.
فضلت الشيخ، يعني لو حبيت تعدد لي أبرز الآفات الموجودة في المجتمع واللي وصلتنا للمشاهد اللي احنا فيها دي، ان احنا دائما قاعدين في فعل ورد فعل.
نعم.
يعني بنصحى من الصبح نشوف تيار مناوئ للتيار الإسلامي عقلاؤه قليلون إن كانوا موجودين أصلا، وإن كانوا موجودين صوتهم مش واصل ومش قوي ومش مؤثر، وعلى الطرف الآخر أحيانا يحدث عناد ورد فعل بيكون من التيارات الإسلامية يضيف زيادة إرباك في المشهد، وبتصور زي ما تقول حضرتك إن أحيانا بيبقى عنده حسن نية عشان يعمل حاجة، فإذا به يجد إنه بيخون وإنه بيتشتم وإنه أنت اللي شايل البلد وخربتها، كأن مصر المفروض أن تحمل على رؤوس بعض التيارات الإسلامية الآن برمتها بما فيها من ميراث ثقيل وتركة ثقيلة تركها أو تركتها الأنظمة السابقة المتعاقبة. لو حبيت الشيخ محمد حسان يقعد يعمل فلاشات وعلاجها بسرعة، إيه الأفات اللي حضرتك شايفها في المجتمع لازم يتدقى عليها الآن، وتكون مسؤولية مين اللي يشتغل عليها في الفترة الحالية؟
أخطر الآفات وأولها عندي الظلم، والظلم هذا متعدد الأطراف ومتعدد الأشكال والصور. ظلم من الأفراد لبعضهم البعض، ظلم واقع بين الأحزاب لبعضهم البعض، ظلم واقع في مؤسسة الرئاسة، ظلم واقع في جبهة المعارضة، ظلم واقع على مستوى الأفراد، بل حتى على مستوانا مستوى طلبة العلم من المشايخ والعلماء والدعاة إلى الله عز وجل. والعلاج في كلمة واحدة أيضا العدل. بل أنا أقول لك أخي خالد، أمور الناس لو أردت علاجا لمشكلتنا كلها، أمور الناس، هذا كلام بديع للشيخ الإسلام ابن تيمية، تستقيم مع العدل. أمور الناس تستقيم مع العدل، فالله تبارك وتعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق، وما لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. ثم بعد ذلك يأتي سوء الظن واتهام النيات والتشكيك والتخوين، وهذا كل هذه الآفات إنما هي ثمرات مرة لغياب الثقة. لقد فقد مجتمعنا المصري الثقة على مستوى جميع أفراده وأبنائه، وإعادة بناء الثقة يحتاج إلى وقت طويل وإلى جهد كبير على مستوى المؤسسة وعلى مستوى الأحزاب وعلى مستوى الأفراد. ولن تعود الثقة من جديد، أنا أدين لربي بهذا، إلا إذا عاد أفراد هذا المجتمع مرة أخرى إلى الله جل وعلا. فلا يمكن أبدا في ظل انفلات أمني ملاحظ وفي ظل عدم شعور كثير من أبناء مجتمعنا المصري بالخوف من القانون أو بالخوف من المحاسبة والمساءلة، لا يمكن أن يحدث التزام في هذا المجتمع إلا إذا أعيد البناء من جديد ليراقب الفرد ربه سبحانه وتعالى. لو علم كل إنسان أنه مسؤول أمام الله عن قوله وعن فعله، وأنه وإن غابت عنه عين القانون فعين الله عز وجل لا تنام، وربنا تبارك وتعالى يسمع ويرى. فنريد أن نعيد بناء الثقة بعودة بناء أو بعودة الثقة على المستوى الفردي في أن الله تبارك وتعالى يسمع ويرى، وأن الله عز وجل مطلع عليه. نحتاج إلى عودة جديدة إلى ربنا وإلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنا أدين الله بأن أزمتنا الحقيقية هي البعد عن الله والبعد عن رسول الله والبعد عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو عدنا إلى ربنا وعدنا إلى دينه وعدنا إلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، محتاج هذا الذي يسفك الدم وينتهك العرض ويذبح شريفا أو شريفة، ما احتجنا إلى أن نذكره بسطوة قانون لأنه لا يخاف القانون. فإن علم يقينا أن الله عز وجل يسمعه ويراه وأنه سبحانه وتعالى سوف يحاسبه وسوف يسائله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لتغيرت أحوالنا وتحسنت أخلاقنا.
طيب فضلت الشيخ، يعني هيبقى في بعض الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها من حضرتك، لأن احنا بنعيش زمن لغط ممكن ينسب لك تصريح ما قلتوش، وبناء على هذا التصريح تتلقفه قنوات إعلام أكثر القائمين عليها لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ويبتدوا يصدروه على إنه واقع دون أن يعودوا إليك يقولك أنت قلت ولا ما قلتش، وعيش وتكلم وتتسب وتتشتم. بداية حضرتك كنت عملت المبادرة المعروفة المشهورة الخاصة بنقولت لو نجمع من بتاعة الفجل
ده
ولا الجرجير عشان مصر وما نتزلش لأمريكا ولا نتزل القرض ولا آخره. فبعض الناس تصوروا أن المبادرة دي تمت وإن كأن الحسابات والمليارات تحولت لحساب حضرتك في بنك ما، فألاقي بعض الناس الحقيقة سامحني يعني لكن في صفاقه وسوء أدب بيقول لي إيه فين التبرعات اللي خدها الشيخ كأن حضرتك خدتها. أنا عايز أعرف حقيقة الموضوع ده، أنت عملت مبادرة تم فيها إيه؟ هل يعني تم فيها تواصل مع الجهات المعنية ولا اتقطعت وكانت مبادرة كلامية ما حصلش فيها أي تفاعل؟
لقد وضحت هذا مرتين تقريبا، مرة على قناة الرحمة ومرة على قناة المحور، وبينت أن المبادرة لم تفعل إطلاقا بعد اعتذار فضيلة الإمام الأكبر عن مواصلة هذا العمل والانسحاب، ومن يومها وتوقف الموضوع. لأن البعض يتصور أن مجرد الحديث في وسائل الإعلام عن هذه المبادرة الطيبة لحث الناس على جمع التبرعات لصالح مصر أن الموضوع قد تم، لا، الأمر له آليات للتنفيذ. وقد ذهبت والتقيت بالدكتور كمال الجنزوري وكان رئيس الوزراء في وقتها مرتين، وطلبنا منه أن يفعل هذا الموضوع وأن تختار له لجنة، وقد اخترنا بعض الأسماء وذكرت هذه الأسماء وقتها. لكن بمجرد الحقيقة حتى لا أطيل، بمجرد أن اعتذر فضيلة الإمام الأكبر وترك هذا المشروع، ومن يومها توقف ولم يفعل هذا المشروع ولا ليوم واحد. فأرجو أن ينتبه الجميع وأن يحفظ الجميع يعني قوله ولسانه، لأن الله تبارك وتعالى سائلنا وهو القائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأؤكد مرة أخرى أنني شخصيا بفضل الله تبارك وتعالى لم أجمع جنيها واحدا، ولم يجمع هذا المشروع بفضل الله الذي سماه الشيخ الأزهر معونة في حب مصر، لم يجمع لهذا المشروع جنيه واحد. فإن دفعت أموال أخرى في جهات أخرى في صناديق أخرى لا أعلمها ولا أعرفها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه.
طيب فضلت الشيخ، برضو هنرجع تاني لمسألة استقالة حضرتك من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شورى العلماء، حقيقة الأمر وهل تراجعت، ده واحد. نمرة اتنين، طلع واحد من كم من تنظيم الجهاد لكنه أقرب إلى الليبرالية الحقيقة من التيار الإسلامي على أحد القنوات، وقال إن الشيخ حسان استقال بعد أن ضغط عليه المهندس خيرت الشاطر علشان يجيز فتوى قرض صندوق النقد الدولي ويحفظ بها ماء وجه الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. حقيقة الأمر الأول، استقالة حقيقية، عدت لأي الطرفين ولا ما عدتش خالص؟ وحقيقة هذا الأمر في موضوع المهندس خيرت الشاطر.
لا أنا استقلت ولم أعد بفضل الله تبارك وتعالى، وسبب الاستقالتي كما ذكرت قبل ذلك في كلمات واضحة أنني رأيت أن هذا العمل يستغرق مني وقتا ويستغرق مني جهدا، حال بيني في كثير من الأوقات وبين دعوتي التي أعيش بفضل الله تبارك وتعالى لها، فقررت بعد استخارة الله عز وجل في يعني الحرم أكثر من مرة أن أتفرغ للدعوة، وقد شرح الله صدري لذلك بعد الاستشارة والاستخارة، وقررت التفرغ للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأنا أشعر بسعادة وأشعر بقلبي مع دعوتي إلى الله عز وجل. والحقيقة الخبر الثاني الذي ذكر بأن ضغطا ما برس علي فهذا غير صحيح، وأنا أدين الله تبارك وتعالى بهذا وأشهد الله على كل لفظة أرددها، لم يمارس أحد قط علي ضغطا من الضغوط في أي مسألة من المسائل، وإلا فأنا أستحي من ربي أن أتحرك لضغط من بشر على وجه الأرض. لم يحدث هذا في النظام السابق بفضل الله تبارك وتعالى، ولا نقبل أبدا أن نفرط في ديننا من أجل أي بشر، لأننا لا نريد يعني منصبا ولا نريد كرسيا ولا نريد دنيا، وإنما أنا استقلت من الهيئتين لأتفرغ لدعوتي التي لا أجد قلبي إلا فيها، ولا أشعر بسعادتي إلا وأنا أبلغ عن الله وعن رسوله، ولو كنت يعني أقبل مركزا سياسيا لقبلت وأنت تعلم ذلك، لكنني أثرت أن أبقى رجل دعوة لأني ما كنت ولن أكون رجل دولة.
طيب فضلت الشيخ برضو عايز أرجع لحضرتك في مسألة الصراع القائم بين طرفي أو قطبي التيارات الإسلامية، جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في حزب الحرية والعدالة، وجماعة الدعوة السلفية السكندرية بالتحديد وممثلة في حزب النور.
ده.
بعض الناس بتتساءل وبقالها فترة يعني تدمى قلوبهم من غياب العلماء الكبار والشيوخ الكبار والدعاء الكبار عن مشهد الصلح. قالوا إنه مشيخنا الكبار زي مثلا مشيخ حسان يعني بذل مجهودا لله نحسبه كذلك، وراح عشان يلتقي مثلا حد من جبهة الإنقاذ عشان يخفف وطأة التصادمات اللي بتحصل دي. فين هؤلاء العلماء من احتواء هذه الأزمة اللي بتتزايد كل يوم بين حزب النور في اسكندرية وما بين الدعوة السلفية في مصر في القاهرة يعني وما بين جماعة الإخوان المسلمين، وليه المساحات الخلافات عملها توسع لدرجة تعدت إلى التراشق على الفضائيات والاتهامات، وبدأ يستغلها التيارات الليبرالية بشكل أنه قد قلنا لكم التيارات الإسلامية لا تصلح على الإطلاق أن تقود مصر إلا لهذا الأمر.
نعم، أنا أود أن أؤكد الجميع بأننا جميعا لسنا ملائكة بررة ولسنا شياطين مردة، وإنما هؤلاء وهؤلاء في حزب النور أو في حزب الحرية والعدالة هم إخوة لنا، والخلاف والاختلاف أمر قدري وارد، وواهم من يتصور أن اختلافا ما لن يقع لأنه مخالف لسنن الله الكونية القدرية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالاختلاف وارد. لكن الذي أرجوه من إخواننا في حزب الحرية والعدالة وفي حزب النور، وقد تحركت أنا بالفعل والتقيت مع بعض الأفراد ومع بعض إخواننا من أجل الإصلاح، وكلمت البعض أيضا من أجل الإصلاح، فأنا أرى والله تعالى أعلم وبكل صدق ووضوح
عايزين وضوح
أن هذا الخلاف لن ينتهي إلا بعد الانتخابات. أرى أن كل فريق ربما يضغط بصورة أو بأخرى، وكل له وجهة نظره،
لهم حساباتهم
كل له وجهة نظره، وأرى بصدق أن السياسة تلعب في القصة كلها دورا كبيرا، وأرجو من الجميع ألا يفرط في الثوابت والأصول التي نعلم عليها أبناءنا منذ 40 سنة، وأرجو أن يعلم الجميع أن السياسة الشرعية التي يجب أن نتعامل بها وأن نعامل الآخرين بها لا كذب فيها ولا التواء ولا خداع ولا تضليل، ويجب على إخواننا من الإسلاميين أيا كانت انتماءاتهم أن يقدموا للأمة سياسة شرعية جديدة منضبطة بأخلاق هذا الدين وبأصوله وأركانه وثوابته. فعلى جميع إخواننا من حزب الحرية والعدالة وحزب النور أن يغلبوا أولا أصول دينهم وثوابتهم الدينية، ثم يقدموا مصلحة مصر على مصلحة حزب الحرية والعدالة على مصلحة حزب النور. يجب على الجميع أن يقدم مصلحة مصر على مصلحة حزبه. وأنا أؤكد كما كررت مرارا أن مصر لن يحملها فصيل، لا السلفيون ولا الإخوان ولا العلمانيون أو الليبراليون ولا الأقباط، لا يستطيع أي فصيل وحده، وأنا كررت ذلك آلاف المرات من أول أيام الثورة، لن يستطيع فصيل وحده أن يحمل مصر. فيجب على الجميع أن ينبذوا سياسة الإقصاء وأن يقدموا الأكفأ أو الأصلح، وأن يقدموا الأكفأ أو الأصلح بعيدا عن الانتماءات الحزبية الضيقة. فالخلاف أنا لا أنكره، ولا ينبغي أن أكون عاطفيا وأقول لا يجب لا صح أن يقع الخلاف ولا يجب، هذا كلام مخالف للحقائق الشرعية والقدرية والسنة الكونية وللواقع. فلقد وقع الخلاف بين الملائكة، وقع الاختلاف بين الملائكة، ووقع الاختلاف بين الأنبياء بين سليمان وداود، ووقع الاختلاف بين الصحابة، ووقع الاختلاف بين الأئمة، ووقع الاختلاف بين العلماء إلى يومنا هذا. فأنا أقول اختلاف القلوب داء واختلاف العقول ثراء، اختلاف القلوب داء واختلاف العقول ثراء، وتباين الآراء أمر قدره رب الأرض والسماء. فلنستثمر اختلاف العقول من أجل أن يكون ثراء لديننا ولوطننا ولبلدنا. أما اختلاف القلوب هذا هو الداء الذي لا يجوز أبدا. أنا أقول لا ينبغي على الإطلاق أن نتناسى ديننا وأخلاقه وأصولنا وثوابتنا، ولا نتناسى مصلحة وطننا من أجل مصالح حزبية ضيقة مهما كانت الأسباب ومهما كانت النتائج. لو قدمنا هذا الفهم بفضل الله تبارك وتعالى لا أقول سيزول الخلاف بالكلية، وإنما سيتقارب الجميع، لأني لا أؤمن بقضية التوافق هذه ولا أقول بها أبدا، لن يحدث توافق على الإطلاق.
أنا كنت لسه هسألك يا فضيلة الشيخ، يعني لما نيجي نقول أن مصر لن يحملها فصيل واحد هذا الكلام كلنا متفقون عليه، لكن كيف تأتى أن تحمل مصر من فصائل أيديولوجياتها نفسها فيها تباين شديد؟
جميل.
يعني التيار الإسلامي له أيديولوجية معينة بيتعامل من خلالها وعقيدة ومنهج، والتيار الليبرالي بيرى على المقابل انه حتى الثوابت دي نفسها مرفوضة، يعني يرفض شعيرة الامر بمعروف انها عن منكر، يرفض حدود الله ان تطبق، يرفض انه دخل الدين في السياسة، اقاموا الدنيا ولم يقعدوها على تفسير مادة 2 بالمادة 219 وحرب ضروس منذ ان انتهت التأسيسية. فكيف يتأتى ان احنا هنوصل لمسألة ان احنا نحط قواسم حتى مشتركة نزق بها مصر؟
على كل فصيل من هذه الفصائل المختلفة المتنوعة ان يعي حقيقة مهمة، الا وهي أنه يجب عليها أن يفرق بين مرحلتين، بين مرحلة الانتماء لفصيله أو لحزبه أو لجماعته، وبين مرحلة الانتماء للدولة. هذه مسألة مهمة. يجب على كل فصيل من هذه الفصائل أن يفرق بين مرحلة الانتماء لفصيله أو لحزبه وجماعته، وبين مرحلة الانتماء للدولة. إذا انتميت لدولة فلتعلم يقينا أنه يعيش معك في هذه الدولة أطياف أخرى وأيديولوجيات مختلفة. دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية كان فيها اليهود، وكان فيها المنافقون، وكان فيها الأعراب، وكان فيها المهاجرون، وكان فيها الأنصار. واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وقيادته بأبي هو وأمي أن يحكم هؤلاء جميعا في ظلال الإسلام وتحت كنفه. فأنا أرجو أن يعلم الجميع أنه لن يحدث توافق، لن يتنازل كل فصيل للفصيل الآخر عن كل ثوابته وأركانه، وإنما أنا أدعو للتقارب، أدعو للتقارب. أنت لو لاحظت معي في قول الله تبارك وتعالى والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، هذه آية عجيبة، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. وكأن الله جل وعلا قول لن يتم الصلح أبدا مع شح النفس، وإنما يجب أن يتنازل كل طرف من الطرفين المتخاصمين للطرف الآخر عن بعض ما يطالب به من أجل أن يقع التصالح والتقارب. فأنا أدعو إلى التقارب، أدعو إلى أرضية مشتركة. أنا أقول لهذه الفصائل التي تفضلت وعددت أنها تختلف في أيديولوجياتها، أقول ألا تتفق هذه الفصائل على اختلاف الأيديولوجيات بل والعقيدة أحيانا والمنهج، ألا تتفق على حرمة الدماء؟ ألا تتفق على حرمة التخريب؟ ألا تتفق على حرمة الحرق؟ ألا نتفق جميعا على حرمة التدمير؟ يعني في ثوابت مشتركة، وإلا فالذي لا يقول بحرمة الدماء يجب أن يعلن ذلك وأن تظهر صورته وحقيقته وأن يعلم هذا الشعب حقيقته. فأنا أرجو أن نطرح مجموعة من الثوابت ومجموعة من النقاط المشتركة التي لا أتصور أن مصريا مهما كانت عقيدته ومهما كان منهجه سيخالف في إعلانه على الأقل. دعك من القلوب ومن النيات، أنا لا أحكم على النيات ولا أستطيع أن أحاكم القلوب، بل أنا أحاكم الأقوال وأحاكم الأفعال. أخرج وقل لي بأنك لا تحترم الدماء، وبأنك لا تحترم المنشآت، وبأنك لست حريصا على أمن البلد، وبأنك لست حريصا على أمن المؤسسات. أخرج وقل ذلك للشعب بكل رجولة وبكل صدق وبكل وضوح. ولذلك أنا أقول يجب على كل فصيل الآن أن يعلن موقفه بكل وضوح من الدماء التي تسفك والأشلاء التي تمزق والمؤسسات التي تهدم والممتلكات التي تحرق والمقرات التي تخرب وتدمر واعتدى عليها والأعراض والطرق التي تقطع والأعراض التي تنتهك. يجب على كل فصيل من الفصائل العاملة على أرض مصر الآن، سواء كان في المؤسسة الرئاسية أو مؤسسة الحكم أو في مؤسسة أو في المعارضة، أن يعلن ذلك بكل وضوح لنستطيع أن نحدد المصلح من المفسد، الوطني الأمين من الخائن الذي يعمل على تخريب وتدمير هذا الوطن وهذا البلد.
طيب فضلت الشيخ، يعني هل بتتصور أنه ما كانش يجب على التيارات الإسلامية بعد 25 يناير بكل يعني وضوح وشفافية أنها تتحرك في العمل السياسي، وكانت تركت العمل السياسي بشكل أو بآخر لأهله وظلت في التربية والتزكية تربي أجيال وتضبط الأمور لحين فترة تمكين تكون فيها الأجيال دي واقفة على أرض صلبة، وخصوصا بعد انهيار بعض الشباب من قلب التيارات الإسلامية نفسها وانقلابه على مشايخه وانقلابه على ثوابته بشكل أو بآخر. هل يعني التيارات الإسلامية ما كانش لازم تخش المشهد ده؟ وهل حضرتك بتتفق أو تختلف دايما مع مقولة أن التيارات الإسلامية بمجرد أن تصل لسدة حكم بتبدأ بينها صراعات على لعاعات الدنيا بهذه الصورة؟
على أي حال هذه قناعة كبيرة جدا متواجدة الآن عند كثير من أبناء التيار الإسلامي نفسه، حتى ممن التحقوا بالعمل السياسي. لكنني أؤكد لك منذ البداية أن المشايخ المعروفين بفضل الله تبارك وتعالى قد اتفقوا منذ اللحظات الأولى على أن يظلوا متفرغين للدعوة إلى الله عز وجل. وأود فقط أن أبين لإخواني وأخواتي أن مجرد وجود المشايخ في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أو في مجلس الشورى هذه ليست هيئات سياسية، وإنما هيئات دعوية، هيئات علمية، هيئات شرعية. يعني ما أنشئت هذه الهيئات والمؤسسات أو الاجتماعات في هاتين الهيئتين إلا من أجل ذلك. فأنا أرجو حتى لا يتصور أحد أنني أنقض ما أؤصله. الشاهد أن كثيرا من أبناء التيار الإسلامي الآن قد وصلوا إلى هذه القناعة بعد هذه التجربة. وإن كنت أقول بأن أبناء التيار الإسلامي في غضون السنتين الماضيتين بفضل الله تبارك وتعالى لا أستطيع منصف أن يقول بأنهم وإن وقعت منهم أخطاء إلا أنهم في حالة نضج واضح ومستمر ودائم. فما المانع إن أخطأ أحدهم أن يصوب خطأه وأن يسدد وأن يوجه؟ وما المانع أن نقدم سياسة شرعية جديدة للأمة؟ لأنني أدين لله تبارك وتعالى بأن الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاق. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فأنا لا أعتقد أبدا أن السياسة لا علاقة لها بدين الله، بل لقد روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. انظر إلى لفظة السياسة من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. فالإسلام له حكم في كل جزئية من جزئيات الحياة. ومن يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة فهو مخطئ، وعليه أن يعيد هذا الخطأ الكبير وأن يصححه. فالإسلام له حكم في كل جوانب الدين والدنيا. وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، إلى آخره. وربنا تبارك وتعالى يقول لنبينا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، إلى آخر الآية. فأنا أقول من القناعة أن كثيرا من إخواننا ما كان لهم أن ينجرفوا في هذا العمل وأن يظلوا متفرغين للدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما كانوا ليعيدوا يعني بناء التربية وبناء العقيدة والعبادة في قلوب الأمة. وأنا دعني أسجل لله ثم للتاريخ أن كثيرا من أحبابنا الذين اندمجوا في العمل السياسي وقد كانوا قبل ذلك من الدعاة إلى الله عز وجل ومن طلبة العلم، قد أغرقتهم بحور السياسة الهائجة وأبعدتهم كثيرا عن واحة الدعوة إلى الله عز وجل. أنا أؤكد هذا. ولذلك أنا أقول: فليبقى الدعاة إلى الله وليبقى طلبة العلم النبهاء الذين وفقهم الله تبارك وتعالى على طريق الدعوة، فليبقى هؤلاء للدعوة. الأمة تحتاج الآن إلى من يجدد إيمانها، بلدنا شعبنا يحتاج الآن إلى من يجدد إيمانه بربه. والإيمان يحتاج إلى تجديد، فأنا لا أتهم الناس بالكفر والعياذ بالله، الإيمان يحتاج إلى تجديد. فالأمة تحتاج إلى من يجدد إيمانها وإلى من يجدد علاقتها بربها جل وعلا. وأظن أن منصفا في مصر لن يخالفني وأنا أقول: لقد ابتعد كثير من طلبة العلم النبهاء وابتعد كثير من الدعاة إلى الله عز وجل حينما انشغلوا بالعمل السياسي والجانب السياسي عن الدعوة إلى الله. فليرجع الدعاة إلى منابرهم وإلى مساجدهم، وليبقى بعض إخواننا ممن يجيدون هذا العمل السياسي ليقدموا سياسة شرعية منضبطة بالعودة إلى أهل العلم الربانيين والمشايخ الفضلاء واستشارتهم في كل جانب من جوانب هذا العمل. أرجو أن يكون الجواب واضحا. فليبقى الدعاة وطلبة العلم في مساجدهم ليجددوا إيمان الأمة وليبصروا الأمة بهذا الدين وليردوا الأمة إلى ربهم تبارك وتعالى ردا جميلا، وليتفرغ للعمل السياسي أيضا لنجمع بين الخيرين بعض أبنائنا ممن لم يعملوا أصلا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكن من الله عز وجل عليهم بالفهم، ولا حرج أن يراجع هؤلاء المشايخ من العلماء الربانيين ومن الدعاة الصادقين ليجمعوا بين خيري الدين والدنيا، ولا تحركوا خطوة إلا وهي منضبطة بضابط من شرع الله ومن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب فضلت الشيخ، يعني حصلت شوية قلاقل في بعض المحافظات، لكن أبرز هذه القلاقل ما حدث في محافظة بورسعيد. أنا على اتصال دائم ببعض أهالينا بورسعيد، شعرت منهم أنهم يلقون اللوم والعتاب على العلماء والدعاء أنهم عالجوا هذه الأزمة بمجرد أمنيات، الله يوفقكم الله يستحلكم أنتم أهالينا بنحبكم، لكن ما وجدوا مثلا تحرك. يعني مثلا حاكم كان لما تحركت في لأهالينا في منفلوط مع فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود وشرفت بصحبة حضرتك وصحبة الشيخ، ووجدنا استقبالا صحيح. يعني هائلا. ناس أحبت حد يصبرها يذكرها بالله. بتشوف إيه التقصير اللي حصل صحيح. إن إحنا ما تحركناش بنفس الصورة من علمائنا ومشايخنا حضرتك الشيخ أبو إسحاق الشيخ حسين يعقوب الشيخ عبد المقصود بسرعة لاحتواء الأزمة هناك وتذكير الناس بالله، وخصوصا اننا لا يستطيع ان ينكر منكر انه في ايادي خفية بتلعب في مصر، سواء من ابنائها غير المخلصين لها، او سواء من مخابرات خارجية ممكن تكون بعض الموالين لبشار الاسد، بعض الموالين للشيعة اللي هنتكلم في موضوعهم، بيعملوا ازمات في الشارع المصري الان.
انا متفق معك ابتداء اننا قصرنا في حق اهل بورسعيد، وانا تكلمت اكثر من مرة، لان رسالتي في الاصل هي الكلمة الطيبة، هي البلاغ عن الله ورسوله، لكنني اؤكد ان اهل بورسعيد اهل تضحية واهل بطولات، ولا ينبغي على الاطلاق ان نقلل من شأن هؤلاء الفضلاء ابتداء، لان الجرح غائر وعميق، وقد خاطبتهم أكثر من مرة. وأؤكد لك أيضا فضل الله تبارك وتعالى ليكون الجواب عمليا، أنني بالفعل اتصلت ببعض أحبابي وإخواني ممن ينظمون لي اللقاءات الدعوية في بورسعيد قبل ذلك، وكلمتهم فعلا، بل وذكرت ذلك على الهواء أيضا، وقلت لهم أنا مستعد في وسط هذه المعمعة مهما كان حجم الخطر أن آتي إلى بورسعيد مع مجموعة من إخواني من أهل العلم والفضل، وأن نجلس مع الأطراف وأن نسمع منهم وأن نبلغ للمسؤولين، لكنهم بفضل الله تبارك وتعالى طلبوا مني في الحقيقة، وأنا أعلن ذلك بكل صدق، أن أؤجل هذه الزيارة حتى تهدأ الأمور قليلا، أعلن ذلك بكل وضوح. وبفضل الله تبارك وتعالى خطبة الجمعة القادمة في مسجد النور بالعباسية، وخطبة الجمعة التي تليها ببورسعيد بإذن الله عز وجل. أجلس معهم
إذن لأهالينا بورسعيد الشيخ محمد حسان عندكم الجمعة بعد القادمة إن شاء الله
بإذن الله تعالى، لأنني لا أقول أحب أهل بورسعيد، أنا عاشق لأهل بورسعيد، وأنا أحبهم منذ زمن بعيد، وأرى فيهم خيرا كبيرا، وأراهم أهل شهامة وأهل رجولة، وأنا قلت أكثر من مرة ما كانت بورسعيد أبدا أبدا بلطجية أو أهل بلطجة، بل أهل عمل وأهل كفاح وأهل صبر. بورسعيد هي خط الدفاع الأول، كم نافحت وكم دافعت وكم بذلت من دماء وقدمت من تضحيات. وأذكر أنني أفردت بورسعيد بخطبة جمعة بعنوان بورسعيد تاريخ مجيد، وأرجو أن تذاع هذه الخطبة مرة بعد مرة لنذكر هذا الشعب وهؤلاء الأفاضل بتاريخهم العظيم، وليسمع أبناؤنا وشبابنا من الشباب المعاصر الذي ربما لم يقف على بطولات أهل بورسعيد ليعرفوا حقيقة هذا البلد الكريم. فأنا إن شاء الله تعالى عندهم بإذن الله في الجمعة بعد القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء، وأؤكد أننا فعلا قصرنا في حق أهل بورسعيد، وأسأل الله أن يجبر تقصيرنا وأن يجبرهم وأن يحقن الدماء وأن ينزل عليهم الأمن والسكينة والاطمئنان، إنه ولي ذلك ومولاه.
آمين. الحاج سامي من الجيزة، السلام عليكم حاج سامي.
السلام عليكم يا حاج فادي.
عليكم السلام يا غالي ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي أنا بتفرج على برنامج حسن زي كل مصر، بتيجي الساعة 8 كلنا بنفتح ونشوف.
تفضل.
عشان أنت برنامجك بنستفيد منه.
الله يرضى عنك يا رب.
جميل.
تفضل.
طيب. دلوقتي انت بتجيب حدك حاجات وبنبقى مرتاحين لما بتجيب ده وده وبتاع. دلوقتي الداعية العظيم الشيخ محمد حسان بيقول الكلام اللي احنا قاعدين 24 ساعة نسمعه من القنوات الدينية عادي. انا نفسي يقول لشعب مصري دلوقتي، وانا منهم، ايه رايك في اللي بيحصل في المؤتمر؟ ايه رايك في التحرير؟ ايه رايك في المحله؟ ايه رايك يعني ما هو قال الرسول وقال النبي يا عم بنسمعها بقالنا 24 ساعه كل يوم، عاوزين مشاكلنا تطرحها.
حاضر. جزاك الله خيرا حاج سامي. في تاني؟
جميل.
اشرف من اسكندريه، السلام عليكم اشرف.
ازيك يا شيخ خالد، ازي حضرتك؟ سلام الشيخ محمد حسان.
اهلا بيك يا اشرف.
قابلته سنه 97 في بيته والله انا كنت بس في ظروف صعبه سافرت، وكنت في شركه بترومنت وقدمت استقاله.
نعم.
فرجعت تاني ظروف عائليه وعملت التماس، رئيس الشركه المهندس محمد حتخوت رفض الالتماس، فانا بستغيث يعني رئيس الهيئه شريف خضار او وزير البترول ان انا ما عنديش دخل تاني غير انا قعدت سنتين في الشركه وكده
حاضر
يعتبر زي نص تثبيت يعني مكافاه شامله
حاضر حاضر يا اشرف حاضر عمرو من البحيره السلام عليكم يا عمرو
السلام عليكم ورحمه الله عمر مرحبا حضرتك
عمر السلام عليكم يا عمر
الثالث السلام عليكم الشيخ محمد حسان
عليكم السلام
جزاكم الله خيرا ربنا يجعلكم ذخر الاسلام والمسلمين
اتفضل
والله انا كان نفسي اتكلم كتير جدا بس الاخ المعد يعني
عشان وقتنا والله
نبدا عليا فتره قصيره
نعم
اول رساله يعني رساله مميزه كده للرئيس مرسي استغل خطابه ان بامن بمقوله لاحد كبار الصحابه اول خليفه للمسلمين ان رايتموني على خير فسددوني وان رايتموني على غير ذلك فقاوموني
نعم.
انا كنت اتمنى منه ده خد اكبر واحد من الصحابه كنت اتمنى منه انه يعمل بعدل اصغرهم وهو عمر بن عبد العزيز اللي خلع نفسه وخلع اسرته وخلع زوجته من اللي كانوا اهلها عطوهم لها
كويس
وارتد اللي يبقى عاش عيشة التقشف لدرجه انه في يوم رايح علشان يقبل بناته قبل ما ينام جروا وحطوا ايديهم على افواههم سال الحاضنه ليه كده؟ قالت له ما يريدش شيء للعشاء يتعشوا بيه الا بصل وعس فكرهوا ان تشم افواههم.
الرساله بتاعتك ايه يا عمر عايز تقول ايه طيب عمر؟
بتاعتي ان اتمنى من الرئيس اول حاجه زي الشيخ محمد حسان ما قال يتمثل العدل ده في اللي احنا عايشينه في بلدنا اللي احنا عايشينه في بلدنا من ذل وقهر من اكتر من 30 سنه. ثاني رساله لعلمائنا الاجلاء كل اتمنى على الله عز وجل انهم يتوحدوا انا ماليش دعوه بالسياسه لان اللي بيقول السياسه خارج الدين كذب لان النبي عليه الصلاه والسلام اعظم سياسي عرفته الدنيا من بعده الخلفاء الراشدين من بعده. ثاني حاجه للاعلام بما فيه الاعلام الاسلامي
اتفضل
بالله عليكم ارحمونا وارحموا شبابنا في الخارج انتوا ما تعرفوش اللي بيحصل لنا اللي بيتعمل على الشاشات الفضائيات ده هو بيسيء للمصريين في الخارج الاساءه بيحط من قدرهم طيب. انا حط
معلش يا عمر 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 انت واضح انك انت منفعل فارجو ان تكون منصفا الاعلام الاسلامي بيعمل لك ايه اكتر ما بيقول لك ان اللي بيتعرض قدامك ده كذب
في حاجات في حلقات شفتها من الاعلام واتكلمت على قناه الناس بالتحديد كانوا جايبين واحد بيتكلم في شيكات مصر واحد مش عارف بيتكلم في هل كل المشاكل بتاعتنا اتحصرت ان واحد يجي يتكلم في شيكات نصب وتنضحك عليا وفلان وفي الحته الفلانيه وحاجات ثانيه زي اللي حصل امبارح الراجل اللي انتوا كنتوا مستضيفينه دوت ازاي ده يطلع مكان النبي عليه الصلاه والسلام ويتكلم وتفردوا له حلقه
صدقت في ذلك انا اولا بشكرك يا عمر صدقت في حلقه امبارح احنا اعتذرنا عنها لكن قلنا الحقيقه واحد بيبعت رسائل لاداره القناه وبعت لي رسائل انا شخصيا موثقه على الموبايل يتوسل ويستغيث ويستنجد وما ظننته هكذا يعني اليس وارد انك انت تستضيف واحد بيستغيث بيك وفجاه تلاقيه سيء الادب كما كان بالامس ده وارد لكن في النهايه استطاع بهذه الصفاقه انه يخسر كتير قدام الناس باتهاماته وشتمه وسبه وهو يعتلي منبر النبي وكان عندي استعداد زي ما قلت لحضرتك ان انا افرد له من الملفات الكثير ان انا ما قلت يعني هستفيد ايه من ان انا ابتدي اتكلم عن انه يعني قطع ارحام وانه قضايا وتعرضت قدامكم على الشاشه مش انا اللي عملتها له انها موثقه ونتمنى ان هم يحققوا فيها. طيب اخر مداخله ام كريم من بنشير السلام عليكم ام كريم.
عليكم السلام وبركاته.
اهلا وسهلا.
عليكم السلام يا شيخ خالد.
اهلا يا ام كريم اتفضلي. وطي التلفزيون يا ام كريم الله يرضى عنك.
ايوه وطيته.
اتفضلي يا ام كريم.
ايوه لو سمحت يا شيخ خالد انا يا بعض ازيك يا شيخ محمد حسان.
اهلا وسهلا اتفضلي يا ام كريم بسرعه لو سمحتي.
ايوه حاضر انا ابني عايز عمليه في المانيا.
طيب حاضر يا ام كريم انا بس هرجو منكم يا جماعه في الهاتف رجاء يعني فقره المشكلات الاولى بنتكلم فيها مداخلات ماشي انما فقره الحاجات الفقرات الثانيه اللي بنتكلم فيها في مشاكل بتخص مصر ارجو ان احنا ما ندخلش فيها في مشاكل شخصيه لانه مش هعرف ارد ومش هعرف اخد ودي فيها. يعني ارجو بس يكون ده مفهوم شوية واضح. خلوا فقره المشكلات في الفقره الساعه اللي بعودها عشان اعرف اسمع واتكلم وارد. انما الان بنتكلم في مشكلات خاصه ببلدنا يعني وبنوصل بيها لفين عشان فضيله الشيخ يرد. مين معايا يا فندم؟ فاتح من المنيا السلام عليكم يا فتحي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام يا فتحي ورحمه الله وبركاته.
سلامي للشيخ محمد حسان.
اهلا وسهلا بك اتفضل يا فتحي.
شيخ خالد احنا من قريه الخياري بمحافظه المنيا مركز ابو رجاز.
اتفضل.
احنا في مشكله مع محافظه المنيا بس.
اتفضل يا فتحي. طيب خدوا رقمه عشان بس الراجل ما يحسش ان احنا قفلنا وما نحرجش الناس ونزعلهم مننا، بس لله نفهم شوية. احنا بنتكلم دلوقتي عن مصر، مشكلات شخصية كان ممكن تجيبها لي في الفقرة الأولى، الوقت ضيق جدا مع الشيخ الله يكرمكم يعني. فضلت الشيخ يعني خرجنا من بورسعيد، أكيد عايز أتكلم عن التعصب الحادث الآن بين شباب التيارات الإسلامية، وأنا أعاني من هذا التعصب بشدة. يعني حد بعيد أنت كل يوم تتكلم عن أخطاء إخوان، هو حزب النور ما عندوش أخطاء، والتاني يقولك أنت كل يوم تتكلم عن حزب النور هو الإخوان ما عندهمش أخطاء. حضرتك على المدار الفترة الدعوية اللي عشتها، ربنا يحافظ فيك ويحافظ عليك ويجعلها في ميزان حسناتك ومشايخنا، بتشوف التأثير اللي حصل في الولاد بهذه الصورة اللي خلاهم بقوا يعني يتشرنقوا حول مشايخهم حتى لو أخطأوا، مش يعني رافضين أي انتقاد، رغم أن الشيخ مش بيتكلم دعوة دلوقتي، فضلا عن أنه لو كان بيتكلم في الدعوة ممكن ينتقد، ده بيتكلم سياسة ممكن يصيب ويخطئ. بتشوف حضرتك نوصلهم معلومة أنه السياسة اجتهادات تصيب وتخطئ فيها، فاستقبل مني ان انا بنقدك، او لما بنصح الرئيس او بنتقد مؤسسة الرئاسة في حاجة، ان ده ان احنا مش معناه ضد هؤلاء او مع هؤلاء او بنتحزب لهؤلاء ونترك هؤلاء.
نعم. انا اود فقط ان ازيد في نقاط سريعة، واذكر بالوالد الكريم الذي اتصل وقال كلمونا في مشاكل البلد، اطرحوا علينا مشاكل البلد، فانا احييه على هذا، ونحن ما ابتعدنا على الاطلاق، بل نقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس لم يعد يخشى سلطانا ولم يعد يراقب قانونا، فنحتاج أن نذكر الناس بالله تبارك وتعالى وأن نعلمهم أن الله عز وجل يسمع ويرى، لا يجوز أبدا أن نتعدى على الدماء، لا يجوز أبدا أن نحرق الممتلكات، لا يجوز أبدا أن نقطع الطرق، لا يجوز أبدا أن نعتدي على المقرات، لا يجوز أبدا أن ننتهك الأعراض وأن نتعدى على الحرمات، والأدلة على ذلك كثيرة لا تسع الوقت لتفصيلها. فأنا حين أقول ذلك أقول لا نهضة لبلدنا إلا إذا عادت إلى ربها وإلى ديني وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توقفنا عن هذا العبث وبدأنا العمل. وقل اعملوا. أنا قلت مرارا يا شيخ خالد لقد تكلم شعب مصر في السنتين الماضيتين كلاما يكفي ألف سنة مقبلة، لو صمتنا ألف سنة لم نتكلم مقبلة لكفانا ما تكلمنا به في العامين الماضيين، فلنبدأ العمل. لن ترجع مصر إلى ريادتها ومكانتها بهذه الحالة الهستيرية التي لا أقبلها منصف عاقل على الإطلاق. يجب أن نتريث وأن يعلو منطق الشرع ومنطق الدين ومنطق الحكمة ومنطق العقل، وأن يتكلم الحكماء والعقلاء سواء كانوا من المسلمين أو الأقباط، لتهدأ مصر ولتتوقف هذه الحالة المريبة من العنف، لنبدأ العمل. وأنا مع الأخ الذي قال بأن صورة مصر عبر وسائل الإعلام في الخارج مؤلمة مخيفة، يعني ما تحركت إلى مكان في السعودية أو في الكويت أو في غيرها إلا وأشعر بأبناء وإخوان من المصريين في حالة ذعر ورعب، وكأن مصر كلها قد اختزلت في أربعة ميادين أو في أربعة شوارع. أقول مصر أكبر من هذه الميادين وأكبر من هذه الشوارع، ولا ينبغي أن يقدم الإعلام مصر كلها على أنها تحترق وعلى أنها تنسف. أنا لا أقلل من حجم الخطر ومن حجم الأزمة التي تعانيها مصر، لكن أقول فلنتق الله تبارك وتعالى ولنبدأ بداية منصفة، إن أردنا فعلا أن ننهض بهذا البلد، وإن أردت أن تغير غير عبر الطرق المشروعة المعروفة التي ارتضيت قواعدها أنت منذ البداية، لكن لا ينبغي أبدا أن نتسلق على يعني المشروعية التي ستدخل البلد في دوامة من العنف لا يعلم خطرها إلا الله. ثم السؤال حضرتك لو في وقت
أجل. لا فيه فن.
نعم. لأنه سؤال في غاية الأهمية. أنا أقول التعصب البغيض الأعمى يا شيخ خالد يصم الأذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. ويعجبني كلام النفيس للشيخ الإسلام ابن تيمية يقول من تعصب لواحد من الأئمة بعينه كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. ثم قل ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه إلا غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. فلا ينبغي لأبنائنا أبدا أن يتعصبوا لرئيس حزب أو لشيخ من الشيوخ تعصبا بغيضا أعمى، بل يجب على جميع أبنائنا مهما كانت انتماءاتهم أن يتعصبوا للحق بدليله. اعرف الحق يا ولدي تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ثم لا ينبغي أبدا، مش في الأمر السياسي كما تفضلت، قد أختلف معك في يعني طرح سياسي وتخالفني فيه وربما تخالفني فيه وأنا شيخك، هذا المختلف. فأنا أقول بل لو كان الخلاف في أمر من أمور الدين، ما دام الخلاف في أمور الأحكام، في أمور الأحكام وفي أمور الفروع، فالاختلاف هذا سائغ أيضا. وعلماؤنا متفقون على أن الإنكار لا يسوغ في مسائل الاجتهاد. قال ابن تيمية الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل أحكام تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة من الأخوة. فإذا كان الاختلاف في مسائل الأحكام المتعلقة بأمور الدين سائغا مقبولا لا يجوز فيه الإنكار على المخالف، فكيف يصل الإنكار في أمور اجتهادية سياسية إلى حد الصراع وإلى حد النزاع وإلى حد الصدام، بل وإلى حد التنابز بالألقاب والتعدي بالألفاظ وانتهاك الأعراض والتعدي على النيات؟ كيف ذلك؟ مكمن الخطر يا شيخ خالد أنني صرت أرى فهمي للنص القرآني والنبوي وحيا كالنصوص القرآنية والنبوية، هذا مكمن الخطأ. فهمي للنص ليس وحيا يا أخي، وفهمك للنص ليس وحيا، بل الوحي المعصوم قرآن وسنة فقط. أنا أفهم هذا النص، فهمي هذا لا يجب أن ألزمك به، وفهمك للنص لا يجوز أن تلزمني به. هذا مكمن الخطأ، أنني صرت الآن إن فهمت نصا قرآنيا ونبويا فضلا عن نص سياسي أو دستوري أو قانوني، أرى هذا الفهم هو الحق الأوحد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأريد أن ألزم به الآخرين، فتتسع هوة الخلاف ويحتدم الصراع ويشتد. فأرجو من أبنائنا أن ينبذوا التعصب وأن يعلموا أن فهمهم لنصوصهم للنصوص القرآنية والنبوية ليس وحيا ولا يجوز أن يلزم به الآخرين. وتدبر معي قول الله لسيد الدعاء وإمام التقاه
صلى الله عليه،
يقول له ربه جل جلاله قل، أي قل يا محمد المشركين، تدبر معي الآية في سورة سبأ، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق والفتاح العليم. انظر إلى الأدب، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الله يأمر نبيه المصطفى أن يقول المشركين هذا القول، فلا ينبغي على الإطلاق أن يتصور واحد منا أن فهمه وحي معصوم وأن قولي وفهمي هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. ثم النقطة الثالثة في جوابي على سؤالك وفي غاية الأهمية، التجرد. التجرد يا أخي، أنصف الآخرين من نفسك، لو أجرى الله الحق على لسانك، لو كنت أنا صادقا مع ربي قبلت الحق على لسانك وإن كان مخالفا لما أطرحه أنا الآن. قال عمار بن ياسر كما في صحيح البخاري، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم. فأنا أنصح إخواننا وأحبابنا وأبناءنا بالتجرد لله جل وعلا. ما أحوجنا الآن إلى التجرد، إلى أن نصحح النيات لرب الأرض والسماوات، وأن نتجرد في أحكامنا وأقوالنا وأفعالنا، وأن نقول ما نرضي به ربنا، وأن نكون على يقين أن سنسأل عن كل لفظة وعن كل فعل. فالأمر يحتاج إلى مثل هذا التأصيل، إلى نبذ التعصب والوقوف على حرمته، إلى أن نكون مع الدليل حيث كان، إلى أن نعلم أن فهمنا للنص ليس نصا معصوما، ومن ثم لا حرج أن أختلف معك وأن تختلف معي كما وقع بين الأئمة والفضلاء، والأمر الثالث ينبغي أن نعلن التجرد لله تبارك وتعالى وأن نطبقه وأن نحوله إلى واقع عملي ومنظور.
عشان الوقت شيخنا، هل بتشوف أن الشباب بيعذر لما بيلاقي مشايخه أصلا يعني ما بيحاولوش يجتمع أو يفهموا حتى شباب ومحاضراتهم؟ يعني ممكن مثلا الصراع اللي دائر عندنا بين، مش هتكلم عن الإخوان والسلفيين،
نعم،
أنا هتكلم عن صراع السلفي سلفي،
نعم،
إنه مثلا الشيخ ياسر برهامي هل مطلوب منه إنه في المسجد عنده يفهم محبيه وأتباعه، والمفروض إن مشايخنا هنا الشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ حسين يعقوب في القاهرة، ولو إنها تفرقة أنا لو أحبوها حكاية الدعوة السلفية الإسكندرية، نعم، والقاهرية دي، نعم، لكن هل المفروض إن دلوقتي الدور إن يفهم الشباب لا تتطاولوا على المشايخ، قد تكون هناك خلافات ورؤى سياسية، أحسنوا الظن بالمشايخ، أحسنوا الظن بنا عشان يلتئم الخلاف، ولا الشباب بيضطر غصب عنه لما بيشوف المشايخ بتتراشق في تصريحات هو كمان بيسوغ لنفسه انه بيتحرك في هذا الاتجاه؟
انا اتفق معك تماما ان البداية من المشايخ والعلماء الفضلاء الاجلاء، فليؤسس كل شيخ من المشايخ هذه الاصول الكبيرة لابنائه وطلابه في مسجده، ثم بعد ذلك يتحرك طلبة العلم بهذه الأصول والقواعد التي يتربون عليها بين أيدي مشايخهم وعلمائهم،
نعم.
فالبداية من هنا. وأنصح أبنائي من طلبة العلم إن وقع خلاف بين المشايخ الكبار وأراد أحدهم أن يبذل النصيحة بحب وأدب فلا حرج عليه، فلا حرج عليه على الإطلاق، لكن أرجو أن تكون النصيحة منضبطة بالضوابط الشرعية، وألا نتناسى تاريخ مشايخنا وجهد علمائنا وبذلهم طيلة السنوات الماضية، حتى وإن خالف الشيخ ما يراه أبناؤه وطلابه هم في مسألة من مسائل السياسة أو العمل المعاصر.
شيخنا، عشان حد بعت لي رسالة أنه الآن افتتحت دار كتب شيعية في مصر، والمفروض أن مش عارف بكرة أو بعده فوق سياحي جاي شيعي، بناء على مسألة ان احنا عايزين نفتح علاقات. كتير من الناس وبالذات التيار السلفي شاعرين بشيء من الخطورة ولهم الحق في ذلك. انت شايف مسألة فتح الباب لمجيء الشيعة لمصر وعمل سياحة كما يقولون حتقتصر على اماكن، او مسألة ان في ناس بتقولوا ماله لما نتعامل مع الشيعة مسلمين، ده احنا نتعامل مع اسرائيل ونتعامل مع الاكفر من كده ودول مسلمين في النهاية، بتشوف ده ازاي؟
انا ارى ان هذه المسألة من الخطورة بمكان، وقد افردت لذلك خطبة جمعة اثناء زيارة رئيس ايران لمصر، وعنونت لها مصر اسلامية الهوية، سنية المذهب، عربية المذاق، ولا يجوز ابدا تحت اي ستار لمصر ان تجري من العلاقات السياسية مع اي دولة على وجه الارض ما تشاء وما تريد، لكن لا يجوز بأي دعوة وتحت أي ستار تحت مسمى السياسة أو تحت مسمى الثقافة أو تحت دعوة السياحة أو تحت دعوة الخلل الاقتصادي وإنعاش الميزان الاقتصادي أن نفتح الباب على مصراعيه للمذهب الشيعي ليدخل إلى هذه الأرض الطيبة، إلى أرض مصر. وأنا أحذر، ليس من حق الرئاسة، أقولها لله قد علمتها على المنبر، ليس من حق الرئاسة وليس من حق الحكومة وليس من حق أي حزب، وليس من حق أي حزب أن يمس عقيدة أهل السنة في مصر لأي سبب من الأسباب. وهذه سنبذل لها لا أقول أوقاتنا وكلماتنا بل دماءنا وأرواحنا. لا يجوز أبدا أن تمس عقيدة أهل السنة، والخلاف بين أهل السنة وبين الشيعة خلاف في الأصول، خلاف في الأصول، يجب على الأمة أن تعي هذا، ونحن نقول ذلك بالعدل والحق. وأنا أدين لله تبارك وتعالى بأنني حتى وإن تكلمت مع هؤلاء وعن هؤلاء أتكلم بكل أدب وأتكلم بكل خلق، فالذي يعنيني أن أبلغ الحق، ولا أحب أبدا أن أتطاول أو أن أشتم أو أن أسب أحدا من الناس، لأنه لا يمكن أبدا أن يسمع الحق وأنا أسبه وأشتمه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فأسبوا الله عدوا بغير علم. فأنا أحذر من فتح الباب للمد الشيعي بدعوى الثقافة أو بدعوى السياحة أو بدعوى الإنعاش الاقتصادي، لأن هذا باب في غاية الخطورة، ولا يجوز أن نفرط في عقيدتنا ولو كنا نحمل عقيدة صافية صحيحة وحققنا تقوى الله تبارك وتعالى لرزقنا ورب الكعبة من حيث لا ندري ولا نحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنا أعلن للدنيا كلها بأنني سأكون من أول من يقف ضد فتح الباب لهذا المذهب لينزل إلى أرضنا الطيبة. وأنا أقول أرض مصر التي لفظت بذرة التشيع في عهد الدولة العبيدية لا يمكن أبدا أن تقبل بذرة التشيع في عهد الأزهر وفي عهد علماء وأئمة أهل السنة.
طيب معنا مداخلة يا جماعة. طيب ده رد بت إيه؟ طيب النقيب محمد السيد أحد الضباط الملتحين. السلام عليكم سعادة النقيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ خالد، أهلا بيه.
أنا عشان ما عنديش وقت عايز أطمن في المقدم محمد فضلي تقريبا رجع شغله.
فاهم حضرتك، هو المقدم محمد فضلي رجع شغله، لكن ده مش يعني ده مش هيفيد القضية في شيء، ده التفاف من وزارة الداخلية على الحكم، لأن هي قصرت كده الضباط الملتحين على الستين اللي موجودين، وإن كل واحد عشان يرجع شغله يجيب حكم. احنا كنا النهارده مع المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، وقال ان المسلك اللي تلكته وزاره الداخليه مسلك خاطئ، والحكم ده للجميع حتى ولو كان لضابط واحد، لان القرار صدر قرار واحد لجميع الضباط، فاذا صدر حكم واحد لضابط من الضباط دي ينسحب على جميع الضباط. الا ان الوزاره نفذت المقدم محمد فضلي بس، وحاليا هو بيحضر نفسه في الوزاره، لكن مفيش تم عمل رسمي بيقوم بيه.
نعم. يعني طب هل في فرصه ان كنت المستشار حسام الغرياني يكلمكم مثلا يرفع الامر مره ثانيه الى الرئيس او الى رئيس الوزراء لتفعيل الحكم القانوني او القضاء اللي انتوا خدتوه عشان ترجعوا شغلكم؟
هو النهارده المستشار حسام الغرياني وعد كده ان هو هيتواصل مع السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهوريه، خاصه السيد رئيس الجمهوريه، عشان يزيل الشبهه اللي وزاره الداخليه بتشغل فيها وبتوهم السيد الوزير ان السيد الرئيس ان الحكم بيتنفذ، وان هو كل واحد فيهم لازم يجيب حكم لشخصه، وان الاحكام شخصيه. فهو وعد ان هو هيحط وجهه النظر القانونيه للسيد الرئيس، وهيرفع امر وزاره الداخليه للسيد رئيس الوزراء ان شاء الله.
شكرا جزيلا سعاده النقيب محمد السيد. اتفضل اتفضل.
قال حسان
اتفضل يا حبيبي.
اهلا وسهلا.
ازيك يا سيدنا؟ نحبك في الله والله يا شيخ حسين.
حبك الذي اعتني فيه، ربنا يرفع قدرك. ثبت.
كنا عايزين حضرتك معانا في صلاه الجمعه ان شاء الله يوم الجمعه الجايه 22، احنا عاملين وقفه امام قصر عابدين بعنوان لن نيأس. طيب. كنا نتمنى حضرتك نشرف بحضرتك تصلي بينا علشان خاطر نبين للناس ان الموضوع مطلب شعبي، وجودك معانا هيدعمنا ويدعم القضيه باذن الله.
والشيخ برضه لن ييأس ان شاء الله، بس هو عنده الجمعه الجايه مشغول والجمعه اللي بعدها مشغول، فهيكون بقلبي معكم وبالدعاء. جزاك الله خيرا سعاده النقيب محمد السيد. بنصحح معلومه، معلومه وصلتني انا غلط وانا وصلتها للشيخ حسان، ان من توفي في المملكه الامير متعب ابن عبد الله ابن عبد العزيز ابن جلوي، مش ابن الملك عبد الله ابن عبد العزيز. فبرضه عموما الله يرحمه ويغفر له، عزائنا للمملكه العربيه السعوديه على هذا الامر. شيخنا بختم معاك لان وقتي خلص، انا عايز رساله توجهها للسيد الرئيس محمد مرسي الآن من القلب. يعني ما الذي تثمنه من عمله، وما الذي تود أن تنصحه به أن يستدركه من بعض الأخطاء الموجودة؟
لو طلبت مني نصيحة للسيد الرئيس في كلمة واحدة سأقول له: احتضن شعب مصر كله، احتضن شعب مصر كله، ولا تفرق بين أبناء مصر مهما كانت انتماءاتهم وأحزابهم. وأرجو أن يفعل مبدأ الشورى بين مؤسسة الرئاسة وبين المستشارين وبين الحكومة. فأنا أرجو الله عز وجل أن يوفق أخي الدكتور مرسي إلى أن يكون أي قرار له بمشورة كل المسؤولين. قلت لماذا لا يطرح القرار على الحكومة كلها بعد المستشارين، ليأخذ رد فعل كل وزير في وزارته إيجابا وسلبا لهذا القرار، ليخرج القرار بفضل الله تبارك وتعالى وكأنه قرار جماعي. فأنا هذه وصيتي حتى نخرج من هذه الحالة المربكة، وحتى يتصور كل مصري وطني شريف أنه مشارك للسيد الرئيس في اتخاذ القرارات لصالح هذا البلد.
رسالة لإخواننا في سوريا، وإحنا إيه دورنا؟ لأن الحقيقة طبعا في خضم زخم الأحداث المتلاحقة ساعة بساعة في الشارع المصري، يعني بدأنا ننسى حتى قصة دعم سوريا بشكل أو بآخر. نعمل إيه علشان يعني نشعرهم أننا معهم؟
لا شك ولا ريب أن كل المسلمين معهم، ومن لم يستطع أن ينصرهم بنفسه فلينصرهم بماله، فمن لم يستطع أن ينصرهم بماله فلينصرهم بدعوة صادقة في ظلمة الليل ولا تستهد بها، فما أعظم قدرها عند ربي. كما قال عمر: إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. فونصيحتي وصيتي لهم: اصبروا، والله تبارك وتعالى جاعل لكم بإذن الله وللمستضعفين منكم فرجا ومخرجا، إن مع العسر يسرا.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد حسان. بسرعة كده، أنا من المنيا، حصل لي حادث من 4 شهور، كسر في الفخذ الأيمن، لا أستطيع العمل، وأعول أسرة من 4 أفراد، رقمك موجود. والله أنا بوصي بتوع الإعداد، يعني أنتوا بقى ادعوا لهم، أقول الله يسامحهم لأنهم أنا ما بتصلوش. أتمنى عليك يا شيخ خالد ألا تأتي بمثل الشيخ صبري تاني، كفاية عليهم قنوات الإعلامية. حاضر. شيخ خالد في بقال اسمه عبده هلال من حلوان البلد بتاع القاهرة، يقوم ببيع التموين في السوق السوداء. بلغنا مدير مكتب تموين حلوان ثاني لكن بدون جدوى، حد يتصل بينا بكرة ونفعل ده ونقول اسمه على الهوى ونشوف المشكلة فين بوضوح. أنا شفت الأسبوع الماضي مصور رجله مكسورة بيحرض السائقين على قطع الطرق وترك لهم رقمه. يا وزير التموين ارحمنا، من فرن إسماعيل محمود وعلام القاضي، خبز لا يصلح للحيوانات، الشواشنا فيوم. فين الحجز؟ فين التبديد على أوراسكوم وموبينيل؟ ولا سيبينهم يصرفوا على خراب مصر؟ صحيح، اسمع المفاجأة دي. خالد مصطفى بكر اتكلم عن رجل أعمال اسمه رشدي الشرقاوي، استولى على أرض في شرم وبعده شرب شاي بالياسمين وقفل بقه للأبد وعاش. ووالد محمد الجندي قال على الجزيرة: ابني كان بيديني 15,000 جنيه في الشهر. طبعا الكلام ده أرجو عليه إثباتات. حاضر. وأخيرا دي كانت الرسالة الموجودة: دكتور مرسي كفاك الله شر غدرات الزمان، أمين. أنا سلفي، لو الأحزاب الإسلامية لم تتحد مع بعضها البعض مش هنزل الانتخابات تاني. يا أستاذ خالد عندي معلومات كثيرة عن فساد في وزارة الأوقاف حتى في عهد الشيخ عبادة ما يفعله مظهر شاهين. يا شيخ خالد شوف السباب اللي في السجن في ليبيا من غير سبب. يا شيخ خالد تسلم يد من ضرب أحمد دوما. لا احنا مش عايزين نعتدي على بعض، حتى لو كنت بضغطه في الله وبغض تصرفاته، مرفوض الاعتداءات البدنية على بعض يا جماعة الخير. طيب احنا معانا بعد مؤتمر الشيخ حازم: هل تتوقع ان تتغير المعادلة في الشارع المصري اللي بنشوفه في الاس ام اس؟ 84% قالوا ايوه، و15 قالوا لا، واحد قال لا ادري. في الصفحة 97% قالوا نعم، و2% قالوا لا، واحد قال لا ادري. بشكر حق شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد حسان على حضورك معنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ومشايخنا علمائنا عونا على يعني رأب الصدع الموجود في الشارع المصري برمته، وعلى توحيد صف إسلامي على الخصوص. شكرا جزاك الله خيرا. أشوفكم بكرة بمشيئة الله جل في علاه على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.